بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى، قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام القود المتعلقة في الجناية على ما دون النفس، أي بما ليس فيه قتل، إذ القود إما أن يكون في النفس فيكون قتلا، وإما أن يكون فيما دون النفس من الأطراف والمنافع. وهذان الأمران إذا استوفيت الشروط التي سيوردها المصنف رحمه الله تعالى فإنه يمكن القصاص فيها بدون القتل، أي بما يكون أقل من القتل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، أي أن الشروط التي سبق ذكرها الأربعة في شروط وجوب القصاص في القتل نفسها تنتقل بوجوب القصاص فيما دون النفس، من اشتراط أن يكون متكافئين، ومن اشتراط عصمة الدم، ومن اشتراط التكليف في الجاني، و نحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها. إذن فيشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس نفس الشروط التي تشترط في القصاص في النفس، وسبق ذكرها في الدرس الماضي. وهذا معنى قول المصنف: من أقيد بأحد، أي من أقيد به بأن أمكن الاقتصاص منه بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. قال: ومن لا فلا، أي ومن اختل أحد الشروط السابقة فلا يقتص منه في الطرف. فلو أن من كان دون سن البلوغ قد جنى على آخر فقطع منه طرفا، فإنه لا يقتص من هذا الصبي لأن شرط التكليف قد انتفى عنه. ولو جنى أب على ابنه فقطع طرفا منه أو جرح جرحا، فإنه لا يقتص من الأب بجنايته على ابنه لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. وكذا لو جنى مسلم أو جنى معصوم الدم على غير معصوم الدم فإنه لا يكون كذلك. يقول الشيخ: ولا يجب، أي ولا يجب القصاص في ما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس. وهذا هو موجب القصاص فيما دون النفس، وهو العمد. إذن قوله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وذلك هو العمد. فما كان دون العمد وهو شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، لا في النفس ولا في ما دونها. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف أي في الأطراف. قال: فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والألية والشفر، وكل واحد من ذلك بمثله. وهذا بما في قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية تدل على أن كل واحد من هذه الأمور يؤخذ بما يقابله ويشبهه، فدل على جواز ومشروعية القصاص في الأطراف. يبقى عندنا هنا مسألة، وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى أن القصاص يجري أيضا في الإلية وفي الشفر، وهذان الموضعان من اللحم وهي الإلية والشفر. ذكر المصنف هنا أن فيهما القصاص، ومشى عليه كثير من المتأخرين. والرواية الأخرى التي اختارها الموفق في الكافي، وذكر الشويكي في التوضيح أنها هي الأظهر والأقرب، أنه لا يجري في الإلية ولا في الشفر قصاص لعدم إمكان المماثلة فيهما على سبيل الدقة، إذ هما لحم ولا يوجد مار يمكن الوصول إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللقصاص في الطرف شروط. وعد المصنف ثلاثة شروط، وزاد غيره كصاحب المنتهى شرطا رابعا، وهو أن تكون الجناية عمدا محضا، أن تكون الجناية عمدا محضا. وسبق معنا أن المصنف أورد هذا الشرط وجعلها مفردة باسم الموجب، أي أن موجب القود هو العمد، فما لم يك عمدا فليس بموجب. قال: الشرط الأول الأمن من الحيف. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالأمن من الحيف، وقد تبع أو قد تبع في ذلك أصل الكتاب، بينما المؤلف رحمه الله تعالى عبر في الإقناع، ومثله صاحب المنتهى وكثيرون عبروا بأن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف. إذن تعبير المصنف ومثله أصله هو الأمن من الحيف، وتعبير صاحب الإقناع وهو المؤلف نفسه وفي المنتهى وفي غيره هو إمكان الاستيفاء بلا حيف. والفرق بين التعريفين كما ذكره المصنف في الإقناع أن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء، بينما إمكان الاستيفاء بلا حيف، إمكان الاستيفاء بلا حيف كما عبر أكثر المتأخرين فإنه يكون شرطا لوجوب القود. إذا الأول التعبير الأول هو شرط للجواز، والشرط الثاني شرط للوجوب. والفرق بينهما أننا نقول إنه كلما وجد الأمن من الحيف فإنه يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا عكس، وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف يمكن الأمن من الحيف. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، ليس وجهيا وإنما هو مطلق، أي أن أحدهما أعم من الآخر. وقد ذكر بعض الشراح كمنصور في الكشاف وغيره نقل عن ذلك ما هي ثمرة في التعريف، أو ما هو ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين، وهل الصواب أن نقول إن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف أم أن الشرط هو الأمن بلا حيف. فذكروا أنه إذا قلنا إن الأمن من الحيف هو الشرط فإنه تتعين الدية إذا خيف الحيف، تتعين الدية إذا خيف الحيف، لأن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء، فإذا فات الشرط فإنه ينتقل مباشرة إلى الأصل الذي ليس فيه الشرط. قال: وإن قيل إن الأمن هو شرط للجواز، وإن قيل إن التعبير هو الأمن، وإن قيل بالتعبير بالأمن من الحيف، فإنه ذكر المصنف إنه لا يجب شيء إذا قبل الواجب وهو القصاص، وإن قيل إن الواجب أحد شيئين انتقل للدية. يعني يقول المصنف أنه إذا عبر، ذكر الشيخ منصور أنه إذا عبر بأن هذا الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف فتتعين الدية مطلقا إذا خيف الحيف، وأما إن جعلنا الشرط هو الأمن من الحيف فإنه لا يجب عليه شيء إذا لم يمكن القصاص إذا قيل إن الواجب هو القصاص فقط. وإذا قيل إن الواجب هو القصاص والدية معا فحينئذ ينتقل للدية فتكون النتيجة واحدة. وعلى العموم فهذا الخلاف يعني ليس بذلك الخلاف المثمر خلافا قويا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بأن يكون القطع من مفصل. أولا يجب أن تضبط هذه العبارة بلفظة مفصل بفتح الميم وكسر الصاد، لأن كثيرا من طلبة العلم ينطقها مفصل بكسر الميم وفتح الصاد، وقد ذكروا أن هذا النطق خطأ، إذ المفصل هو اللسان، وأما المفصل فهو الذي يكون فارقا بين الأعضاء كالكوع والمرفق ونحو ذلك من المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها المصنف كمال الأنف ونحوه. قول المصنف: بأن يكون القطع من مفصل، المراد بالمفصل كما مر معنا هو ما يكون فاصلا بين الأعضاء سواء بين الأنامل أو بين الذراع والعضد أو بين الساق والفخذ وهي الركبة ونحو ذلك. ودليل ذلك ما روي عند ابن ماجه من حديث جارية رضي الله عنه أن رجلا ضرب آخر بسيف فقطعها من ساعده من غير مفصل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعدى عليه ذلك الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الدية بارك الله لك فيها. فأفاد ذلك على أنه إذا كان القطع من غير مفصل فإنه لا يشرع ولا يجوز القصاص حينئذ لعدم إمكان المماثلة، إذ القطع لو كان من غير مفصل من مكان غيره فإنه لا يؤمن سراية الجرح ولا يؤمن الزيادة على المقدر شرعا، لا يؤمن ذلك البتة. طيب، عندنا هنا مسألة ثانية قبل أن ننتقل لكلمة المصنف قوله أو ما له حد. المسألة الأولى، المصنف هنا قال بأن يكون القطع من مفصل، من مفصل نعم، قوله بأن يكون القطع من مفصل. المفصل كما ذكرنا هو الذي يكون فاصلا بين الأعضاء، فإن كان القطع من غير مفصل لأن كان في الوسط، لأن كان من وسط الذراع مثلا، فمشهور المذهب أنه لا قصاص مطلقا، لا قصاص البتة، فلا نقول إنه يقتص منه من أقرب مفصل ثم بعد ذلك يأخذ الأرش فيما زاد، بل إنه لا قصاص مطلقا، هذا هو ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين وبال له الشويكي وغيره وهو الأظهر من حيث الدليل أنه يمكن القصاص من أقرب مفصل له، ينظر لأقرب مفصل فيقتص منه، وما زاد عن هذا المفصل فإنه يؤخذ فيه أرش، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، فإن قطع مما زاد عن مفصل المحدد الذي يجوز القصاص عنده فإنه يقتص من أقرب مفصل وما زاد يأخذ الأرش خلافا لمشهور المذهب، هذا الذي عليه العمل في المحاكم الآن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن شخصا لو قال في هذا الزمان إنه يمكن الأمن من الحيف وإن قطع من غير مفصل، فبالإمكان الآن أن تحدد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الآخر، ثم بهذه آلات القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات يمكن الاقتصاص من مثلها، فهل نقول أنه الآن في هذا الوقت مع تطور الطب والعمليات الجراحية يمكن أن يقتص من غير مفصل أم لا؟ نقول لا يقتص منه لورود النص به، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا عند ابن ماجه من حديث جارية وسبق ذكره أن رجلا قطع آخر من غير مفصل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الدية ولم يبح له القصاص مع أن الجناية كانت عمدا، وهذا يفيدنا على أنه وإن تصور المماثلة بعد ذلك فإنه لا قصاص فيها، إما مطلقا أو لا قصاص فيما زاد عن المفصل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو له حد ينتهي إليه، يعني بأن يمكن أن يصل إليه الجرح، قال كمار للأنف ومثل العظم كما سيأتي في الجراح بعد قليل، وبناء على ذلك فإن الجائفة التي تكون في اللحم لا قصاص فيها لأنه لم تنتهي إلى حد. قال كمار الأنف وهو ما لان منه، هذا الأنف منه ما هو قاسم وهو العظم ومنه ما هو لين، فلو أن امرأ قطع من آخر أنفه فإن كان قطعه لما لان منه فقطع المارن كله فنقول هذا يمكن القصاص فيه، وأما إن قطع بعض المالان فلا قصاص لأنه لا يمكن أن المماثلة فيه بلا حيف، ولا يمكن أمن الحيف فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني عليه ومماثلة الجاني فيه، فإن انتهى إلى نهاية المارن فحينئذ أمكن ذلك. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، أي أن يستوي العضوان المجري عليه والعضو الذي يراد اختصاص منه فيستويان في الاسم فيسمان باسما واحدا كيد ورجل وأنف وأذن وسن ونحو ذلك. والموضع أي المكان، فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى، وعلى سبيل المثال الشفة تكون الشفة العليا ولا يقابلها الشفة السفلى. وكذلك أيضا يقال في مثلا الأسنان، فإن الأسنان متعددة في الفم فلا يقوم سن مقام سن آخر، فالأنياب لا تقوم مقامهما مثلا القواطع، والقواطع لا تقوم مقامها الأضراس ونحو ذلك، بل لا بد أن يكون مستويين في الاسم والمماثلة في الموضع كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأصابع كذلك. قال: ولا خنصر ببنصر. الخنصر لا يؤخذ بالبنصر لأنهما مختلفان، وكذلك الشفة لا تؤخذ الشفة العليا بالشفة السفلى والعكس، ولا الأنملة بأنملة أخرى من أصبع آخر، ولا السن بسن مخالفة لها. قال: ولا عكس، ولا أصلي بزائد، يعني أن المرء إذا كان عنده على سبيل المثال أصبع سادس زائد، أو عنده سن زائدة في أسنان تكون زائدة في الفم عن سن المعتاد، عدد الأسنان المعتادة، فلا يؤخذ الأصلي بالزائد. فلو أن الجاني ليس عنده هذا الزائد وجنى على امرئ فقطع أصبعا سادسا له أو سنا زائدة، وبعض الناس قد تكون عنده يد زائدة فجنى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلا، فنقول لا يقطع الأصلي وهو المعتاد بالزائد أي غير المعتبر، خالف عن كلمة الزائد أي أنه ليس طبيعيا، ليس طبيعيا. ويكسمر معنا إن شاء الله في باب الحدود عندما يقال فرج أصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيا وهو فرج الأنثى. طيب، قال: ولا عكسه، أي لا يؤخذ الزائد بالأصلي. فلو أن امرأة قطع خنصرا لشخص فلا نقطع أصبع الجاني الزائد مقامه، بل لا بد من مواثرة، يقطع الخنصر بالخنصر. قال: ولو تراضيا لم يجز، ولو رضي الجاني والمجني عليه بأن يغيروا الأصبع أو يغيروا اليد لا يجوز ذلك مطلقا. والسبب في هذا الشيء أن أعضاء الآدمي ليست ملكا له فيجوز له أن يعاوض عنها، وإنما هي في ملك الله جل وعلا، بل نحن كلنا جميعا لملك الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون في حكم ملك الله جل وعلا. ولذلك نحن نقول لا يجوز بيع الأعضاء ولا المعاوضة عليها، ولا يجوز أيضا الصلح على إتلاف بعض الأعضاء لأن ليست ملكا للآدم فيصالح آخر على إتلاف عضو مكان عضو آخر، وإنما القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله جل وعلا والأمر به. هذا سبب. السبب الثاني أن ما لم يكن في ملك الشخص فإنه لا يجوز له أن يبيحه، ما يجوز له أن يبيحه لغيره، لا يباح له، فعليه إثم بإتلاف عضو نفسه، فلا يملك بالإباحة ولا يستباح بها. ولذلك فإن الشخص أصلا لا يجوز له أن يقتل نفسه، وإن قال هذا النفس لي فلا يجوز لك أن تقتل نفسك، لأن الإنسان إنما نفسه عنده من باب الاختصاص، هو مستحفظ عليها وأمين. يقول الشيخ: الثالث أي من الشروط، قال: استواؤهما في الصحة والكمال. والمراد بالصحة ما يقابل الصحة من حيث العيب والمرض، والكمال من حيث كونها شلاء أو نحو ذلك كما سيذكر المصنف. قال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، أي يد صحيحة بيد شلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة. هذا الكمال، إذا كانت يد الجاني خمسة أصابع فيها ويد المجني عليه مقطوع منها إصبع أساسا، فلا تقطع يد الجاني الكاملة التي فيها خمس بيد المجني التي فيها أربعة أصابع. ومن باب أولى لو كانت يد الجاني عضباء، يعني لا يستطيع أن يفتحها وهذه غير مستويتين في الصحة، أو من باب أولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها إلا الذراع. قال ولا عين صحيحة بقائمة. العين الصحيحة التي وجد فيها أمران، الأمر الأول شكلها صحيح بياضا وسوادا، والأمر الثاني أنها مبصرة. وأما العين القائمة فإن شكلها صحيح فيها بياض وسواد لكنه لا بصر فيها، هذا معنى العين القائمة، من باب أولى لو كان غير ذلك، غير قائمة بأن تكون يعني فيها عيب مع فقد النظر بها. وهذه الأمور وهو العين الصحيحة بالقائمة لا تؤخذ ولو رضي الجاني، لأنها أعلى من حقه، لأنها أعلى من حقه، ولا يصح للمجني عليه أن يتبرع بشيء ليس في ملكه وإنما هو مختص به اختصاصا. يقول الشيخ ويؤخذ عكسه، طبعا إذا رضي المجني عليه كيف يكون عكسه؟ قوله ويؤخذ عكسه لها صورتان، إما أن تكون يد الجاني ويد المجني عليه مستويتان في العيب فكلاهما شلا، هذه عكس الصحيحة بالصحيحة، فتكون يد الجاني والمجني عليه كلاهما شلا تكونان مستويتان في العيب فحينئذ يجوز. الأمر الثاني أن تكون يد الجاني معيبة ناقصة لإصبع ويد المجني عليه كاملة الأصابع، فيجوز للمجني عليه أن يطالب بقطع يد الجاني وإن كانت ناقصة عكس الصورة السابقة. هذا معنى قوله عكس، لماذا؟ لأن الجاني يده أنقص من يد المجني عليه، عندما يأتي القصاص فإنما يأخذ المجني عليه أقل من حقه فيكون قد أسقط بعض حقه، ويتوسع في الإسقاطات ما لا يتوسع في التمليكات والإباحات. قال ولا أرش، ما نقول للمجني عليه عندما قطعت يد الجاني وفيها نقص إصبع تأخذ الأرش، أرش الإصبع وهو عشر الدية، عشر من الإبن، لا أرش فيها لأنك اخترت القصاص. ولا يجمع، عندنا قاعدة لا يجمع بين قصاص ودية، لا يجمع بينهما، وطرد قاعدة أنه لا يجمع بين قصاص ودية هي التي علل بها الفقهاء المذهب حينما قالوا إن من قطع من غير مفصل كنصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص من الباقي ويجمع له بين الأرش، فإنه لا جمع بين أرش وبين قصاص، هذا رأيه. يقول الشيخ رحمه تعالى بعد ذلك فصل، النوع الثاني الجراح. الجراح غير قطع الأطراف، قطع الأطراف هو الإبانة بحيث أنها تكون منفصلة عن الجسد، وأما الجرح فإننا نعرفه من استعمال لغتنا المراد به أن تدخل الآلة إلى داخل الجسد، إما أن تصل إلى عظم أو لا تصل إلى عظم، وإما أن تكون في اللحم أو في الجلد فقط، فكل هذه تسمى جراحا. والجراح لا قصاص إلا في نوع واحد فقط منها، وما عدا ذلك من الجراحات سواء كان فيها دم أو لم يخرج دم فإنه لا قصاص فيها. يقول الشيخ الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، أي جرح في الجسد، كل جرح في الجسد في أي موضع فيه من الرأس إلى الأصبع القدم، إذا كان قد وصلت الآلة وأوضحت العظم وبان العظم فهذا فيه قصاص، فأما ما كان دون ذلك فإنه لا قصاص فيه تسمى الجائفة. وهذه لها صورتان، إما أن تكون الآلة أو الجرح لم يصل إلى العظم، ما زال في اللحم لم يصل إلى العظم أو في الجلد ولم يصل إلى العظم بعد، هذه صورة، أو أن المحل الذي جرح ليس فيه مطلقا عظم، مثل البطن، البطن ليس فيه عظام، فمن طعن آخر في بطنه فإنه لا تصل لعظم، إذن هذه لا قصاص فيها مطلقا. إذن الجائفة التي لا تصل إلى عظم لا قصاص فيها، وعرفنا صورتيها قبل قليل. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد حكى ابن أبي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا في جواز القصاص في الموضحة، في الموضحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى كالموضحة، كاف هنا للتشبيه لأن الجروح كثيرة جدا، قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع كلها تسمى جراحا. بدأ المصنف بأول نوع من الجروح قال كالموضحة. الموضحة هذه تطلق بإطلاقين، إطلاق عام فتشمل كل جرح ينتهي إلى عظم، وإطلاق خاص وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبا ويقصدون به الجرح الذي ينتهي إلى عظم إذا كان في الوجه أو الرأس خاصة. إذن فقوله كالموضحة أي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة، بشرط أن يكون قد أوضح العظم. الموضح يعني قد أوضح العظم، بمعنى أنه وصل الجرح إلى العظم، فينظر مقدر الشجاج وينظر الذي يعني يرى هل فيها قصاص أم لا، فإن رؤي العظم أو يدخل عود فإن وصل إلى العظم مباشرة ولم يكن بينه وبينها شيء فنقول فيها قصاص وإلا فلا. قال وجرح العضد. جرح العضد معروف، العضد هو ما بين الذراع وما بين الكتف، والساق معروفة الساق، والفخذ والقدم بأصابعها. طبعا هناك غير هذه الجروح مثل الساعد، لم يرد المصنف الساعد مثلا، وجروح الكف لم يذكرها المصنف، وهكذا. إذن فقول المصنف كالموضحة، الكاف هنا للتشبيه لأنه لم يستوعب جميع أنواع الجروح التي تنتهي إلى عظم. قال الشيخ ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كل جرح يعني شجة في الرأس أو جرح في البدن كله، وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح، الشجاج تكون في الرأس والوجه والجروح تكون في سائر البدن، فإنه لا قصاص فيها، كلها لا قصاص فيها. ومن ذلك الكسر أيضا لا قصاص فيه، من تعمد كسر يد آخر أو رجله فإنه لا قصاص في ذلك. استثنى المصنف من ذلك أمرين يمكن القصاص فيهما وإن لم تكونا موضحة. الأمر الأول في قوله غير كسر سن، السن وحده هو الذي يتصور فيه القصاص. طبعا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه أو باهتزازه، لا، نتكلم عن الجناية على السن بإبانته، لأن نحن نتكلم الآن عن إبانته. بإبانته لها نوعان، إما أن يزيل السن من أصله من جذره فيقلع قلعا فيكون القصاص فيه بقلعه تماما، وهذه واضحة، يقلع كما قلع سن الأول، يقلع قلع من جذوره. النوع الثاني أن لا يكون قلعه وإنما كسره، فيكسر بعض السن، يأتي شخص لآخر فيرمي عليه زجاجة كهذه الزجاجة فيكسر نصف سن المقدم من ثنيته أو من أنيابه فيكسر سنه بسبب هذا الحجارة التي رمها عليها والزجاجة، فنقول فيها القصاص، هي الوحيدة فيها قصاص وإن لم يكن فيه قلع لكلية. لماذا فيها القصاص؟ قالوا لأن السن يسهل فيه ضربه، فننظر كم ذهب من طول السن، واضح يعرف طول السن بالسن الذي بجانبه، كم ذهب منه؟ ذهب منه نصفه، فنأتي لسن الجاني يبرد بردا بالمبرد أو بآلة الطب الحديثة هذه عن طريق التي يعني تبرد السن، فيقص نصف سن الجاني. إذن السن وحده يستثنى من ذلك، وقد ورد عن ابن عباس أظن أو غيره أنهم ذكروا ذلك، وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. الصورة الثانية مما يستثنى أيضا قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة. هذه صورة ثانية هي في الحقيقة ليست استثناء، ولكن يمكن أن نقول إن إلا هنا بمعنى الاستثناء غير المتصل المنقطع، بمعنى لكن. لكن قال إن كان أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الديات، ما الفرق بين الهاشمة التي تهشم العظمة والمنقلة التي تنقله من مكانه وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله في دياتها. قال فله أن يقتص موضحة. هذه الأنواع من الجراحات الهاشمة والمنقلة والمأمومة، فإنه إذا جنى شخص على آخر بمثل هذه الجنايات فيجوز للمجني عليه أن يقتص موضحة، فيأتي فيقتص إلى أن يصل العظم ولا يزيد، لأن ما زاد عن العظم لا يؤمن فيه الحيف، فلا يمكن أن يجزم بهشم عظم الجاني ولا بنقله ولا بأمه، بأن يصل إلى أم عظمه. قال فله أن يقتص موضحة فقط ولا يزيد عن ذلك، وله أرش الزائد، أي أرش ما بين الموضحة وما بين تلك الشجة الأخرى كالهاشمة مثلا، والأرش بين مثلا الموضحة والهاشمة قالوا إنها خمس من الإبل، وهكذا من الأمور السابقة نذكرها إن شاء الله في باب عديات في الدرس القادم. وهذه هي ما استدل به أصحاب الرواية الثانية أنه قالوا كما يجوز في الجراح أن يقتص بالموضحة ويأخذ الأرش عما زاد، فيجوز كذلك أن يقتص في الأطراف من مفصل ثم يأخذ أرشا عما زاد بعد ذلك. يقول الشيخ وإذا قطع جماعة طرفا، يعني اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. هذه مسألة مبنية على أمور سبق معنا، أن الاشتراك في الجناية يوجب القصاص من جميعهم إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا، هذا في القتل، في قتل النفس، أو الحالة الثانية أن يتواطؤوا وإن لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا على سبيل الانفراد. هذه شبيهة بتلك لكن فيها فرق بعض الشيء، فإن فيها يعني تساهلا بعض الأمور، ليس تساهلا وإنما فرقا يسيرا. هنا اشتركوا ليس في الجناية على النفس، وإنما اشتركوا في الجناية على مدى النفس، اجتمع خمسة ووضعوا يد رجل على طاولة ثم أخذوا شيئا حادا فاجتمعوا جميعا على ضغطها فقطعوا يده، فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد لا يستطيع تمييزه، حينئذ ليس مثل قضية الاشتراك الأول. قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود مطلقا، سواء تميزت أفعالهم أو لم تتميز أفعالهم، لا فرق بين التمييز وعدم التمييز. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مفهوم كلام المصنف أن هؤلاء الجماعة إذا تفرقت أفعالهم، يعني لم يجتمعوا في عمل واحد، لم يكن اجتماعهم في عمل واحد، وإنما تفرقت أفعالهم، فكل واحد فعل فعلا يختلف عن الفعل الثاني، فنقول لا قصص إلا لمن كان فعله يصلح أن يكون يعني قاطعا بنفسه، إلا أن يكون متواطئين، فنكون نرجع إلى مسألة القتل القاعدة ذكرناها قبل في قتل النفس. الأمر الثاني مفهوم هذه الجملة أنه إذا قطع كل واحد من جانب فإنه لا قصاص كذلك، بل لا بد أن يجتمعوا يفعل فعلا يوجب القود. يقول الشيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. يقول إن الشخص إذا جنى على غيره فإنه لا يجوز كما سيأتي بعد قليل في حديث جابر، فإنه لا يجوز أن يقتص من المجني، فإنه لا يجوز أن يقتص من الجاني ولا أن يعطى الدية حتى تستقر الجناية، لابد أن تستقر الجناية، ومعنى تستقر الجناية يعني أنه يبرأ الجرح ويعرف مقدار تأثيره على اليد عيبا ونحوه في القروش. إذا شخص جنى على آخر جناية بأن قطع أصبعا له، وقبل أن تستقر الجناية قبل أن يبرأ الجرح تماما سرت، معنى سرت يعني أنه مشى الجرح، لأن كان المجني عليه مثلا فيه مرض السكر مثلا، ومع قطعه لطرف أصبعه أو ليده سر الجرح فأتلف يده كلها فسرت الجناية، يسمى سراية الجناية، سرى وما قطع إلا أمولة واحدة لكن سرت إلى اليد كلها فأتلفتها، هذا معنى سراية الجناية. قال مضمونة، مضمونة من باب القود ومضمونة من باب أيضا الدية، إن ثبت القود في الأصبع ثبت أيضا في النفس، فلو أنه قطع أصبعا له فسرت الجناية حتى مات منها نقول يقاد به، بشرط أن يثبت أن هذه السراية بسبب تلك الجناية. قال مضمونة في النفس فما دونها، ما دونها بمعنى أنه لو قطع أصبعا له فسرى إلى الأصبع الثاني أو سرى لليد كلها فأتلفها بسبب الجناية، فنقول حينئذ تكون مضمونة. قال بقود أو دية بمعنى أنه يقتاد منه فيقتل أو تقطع يده، أو دية فتدفع دية للجميع. وهذا واضح لأن التابع تابع، وهذه السراية إنما قد ثبتت بسبب الجناية. ونحن قلنا قبل العبرة بالاستقرار للجرح. قال الشيخ: وسراية القول مهدورة. هذا عكس الجاني قطع يد المجني عليه ثم سرت جناية المجني الجناية على المجني عليه إلى كامل ذراعه وعضده، فإنه يقتص من الجاني من ذراعه وعضده معا، لأن الجناية على المجني عليه غير مهدرة. أما الاقتصاص من الجاني إذا سرت فهي مهدرة. رجل قطع إصبع آخر فأتينا للجاني ففعلنا به مثل ما فعلنا بالمجني عليه، مثل ما فعل بالمجني عليه، ولكن هذا الجاني سرت القصاص، ليست الجناية، نقول القصاص، سر القصاص إلى يده فأتلفها، نقول مهدرة، لأن هذه السراية أثر لأمر مباح شرعا، وأثر المباح مباح مثله، وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه وعلي، فإنهم أقاموا الحد على شخص فسرى إلى بدنه فقالوا الحق قتله، الحق قتله. ونحن عندما نقول الحد، الأصل عند الفقهاء المتقدمين إذا أطلقوا الحد سيأتي بعد درسين كل عقوبة شرعية، وأما عند المتأخرين، وأعني بالمتأخرين بدءا من القرن الثالث وما بعده، فقصدوا بها عقوبات محددة سنتكلم عنها إن شاء الله بعد درسين. إذن قول المصنف: وسراية القود، القود معناه القصاص، مهدورة أي ليس فيها قصاص ولا دية، كما قال عمر وعلي الحق قتله. يقول الشيخ: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. هل ذكرناها قبل قليل أنه لا يجوز أن يقتص ويحرم شرعا ويترتب عليها بعض الآثار الشرعية، أن يقتص من عضو الجاني الآخر أو من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برء جرح المجني عليه. الاحتمالين: الاحتمال الأول أن تكون قد برئت ورجع العضو إلى مكانه، سيذكر مصنف أحكامها. واحتمال ثاني لكي لا تسري وتزيد عن 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 الواجب، وكذلك لا تقدر الدية كذلك ولا يعطى الدية حتى. طبعا دليل ذلك ما روينا عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، نهى، وهذا نهي شرعي حرام لا يجوز شرعا. طيب المجني عليه إن خالف فاقتص من الجاني قبل برء الجرح ثم بعد اقتصاصه سارت الجناية إلى جرحه، أي المجني عليه سارت الجناية إلى جرحه، فنقول إن سراية الجناية هنا هدر ولو أدت إلى تلف نفس المجني عليه، لأنه أسقط حقه على سبيل الابتداء بطلب القصاص. قال: كما لا تطلب له الدية، وذكرتها قبل قليل، لا تطلب الدية قبل استقرار الجرح وقبل برء العضو بعد جرحه، لأن قد تكون ترتب عليها سراية فيتأثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: كتاب الديات. بدأ المصنف يتكلم عن الأثر الثاني الموجب الثاني. ذكرنا في أول هذا الباب أن الجناية توجب أمرين على مشهور المذهب: توجب القصاص والدية معا، فمما توجبه الجناية أمران: القصاص والدية. وانتهينا من القصاص، وشرع المصنف الآن بالنوع الثاني وهو الدية. والدية مصدر سمي به المال وله نظائر كثيرة، وقالوا وهو المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. يقول الشيخ: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. أو الشيخ: كل من أتلف إنسانا أي كل إنسان أو بعضه أو جزءا منه، أن نقول أو جزءا منه، فقوله إنسانا يشمل كل الإنسان أو بعضه، فقد يطلق أحيانا الكل على البعض وقد يطلق البعض على الكل. ولكن نحن عندنا ديات للنفس ودية لما دون النفس. قال بمباشرة أي باشر بنفسه الجناية أو بسبب إذا لم يكن هناك مباشر. تكلمنا قبل أن الأصل إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن القود والضمان والدية إنما تكون على المباشر دون المتسبب إلا في حالات، فإن لم يكن هناك مباشر فيكون الدية والقود على المتسبب في بعض الصور يكون فيها قود، وغالب الصور يكون فيها دية. مثال الصور التي يعني فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية: لو أن امرأة حفر حفرة فسقط آخر فيها فنقول هذه فيها الدية، لأنك لا يجوز لك أن تحفر هذه الحفرة، أنت متسبب، أنت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات، وإنما سقط الآخر فيها فمات، فأنت متسبب فتجب عليك الدية. إلا إذا كانت هذه الحفرة مما أذن لك فيها بأن حفرتها في ملكك وليست في طريق الملك، أحيانا قد يكون فيه طريق لغيرك وهذا تسمى حقوق الانتفاع الأملاك، فحينئذ تعتبر هدرا إذا سقط فيها آخر. يعني أمثلة التسبب كثيرة جدا ولها باب منفصل. يقول الشيخ: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، مثل سيأتي بعد قليل أو نعم لم يذكرها المصنف، الأصل أن الجناية إذا كانت عمدا سواء كانت على النفس أو على ما دون النفس، هذا معنى قوله عمدا محضا أي ليست شبه عمد، فإنها تكون في مال الجاني أي ليست على عاقلته وإنما يدفعها الجاني. والعمد فيها صفتان: الأمر الأول ما ذكره المصنف أنها في مال الجاني، الأمر الثاني أنها حالة بمعنى أنها ليست مؤجلة بل يجب أن تدفع من حين استقرار الجناية وثبوتها. قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. عرفنا قبل ما هو شبه العمد وعرفنا نوع الخطأ. قال: تكون على عاقلته، والمراد بالعاقلة هم العصبة، سيفرد لهم المصنف بابا مستقلا، وتكون مؤجلة. قال: فإن غصب حرا، بدأ يتكلم عن مسألة فيها تسبب ولكن ثبت فيها الدية. قال: فإن غصب حرا، قوله غصب، غصب الحر المراد به عند الفقهاء هو الحبس، فكل من قيد حرا في مكان وحبسه فإنه يسمى غصبا، يعني جعله في مكان مقيد في مغلق فمنعه من الانتقال، هذا معنى الغصب، لأن الغصب في الأعيان هو سرقتها، وأما الغصب في الآدميين فهو حبسها. ولذلك إذا قالوا هل تضمن منافع، هذه المسألة تذكر في باب الغصب، هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا؟ كيف صورة هذه المسألة؟ رجل أخذ زيدا من الناس فأدخله في غرفة وقفل عليه الباب شهرا كاملا ثم أخرجه، الضمان بمعنى المال هل يدفع؟ نقول يقول هذا المسجون شهرا، قال أنا سجون شهر، وأنا لو اشتغلت رزقت الله عز وجل راتبي في الشهر أو مقدار ما أكتسبه في الشهر 10,000 ريال، أريد منك أيها الغاصب أن تعطيني 10,000 ريال، هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا؟ فيه روايتان في المذهب، والمشهور كما ذكر منصور وغيره في غير هذا المحل أنها لا تضمن منافع الحر، منافع الحر لا تضمن بالغصب، وإنما العبد هو الذي تضمن منافعه بالغصب، هذا مشهور منها. وهذه مسألة يعني عموما هذا ليس محلها، أشرنا لها في باب الغصب. قال: إذا غصب حرا صغيرا، يعني ليس كبيرا، نعم لا يعوض، هاي المسجون ظلما لا يعوض مالا عن وقته، لا يعوض مالا عن وقته، لكن قد يكون من باب العقوبات، فهذا الساجن ظلما له يسجن، يجلد، تؤخذ منه غرامة، سائر العقوبات التي يمكن أن سجن واحد أخذ واحد وصلت عليه الباب سجنه ظلما، هل يضمن؟ يعني هل له الحق أن يقول أنا أقدر كذا؟ نعم لا، إذا كانت السلطة يختلف الحكم، لأن العقود
بين السلطة العامة وبين الأفراد مبنية على المسامحة. لذلك الغرر والسرقة، لا من سرق بيت مال المسلمين لا قطع، لأن له حقا في بيت المال. هذه مسألة يعني إلى أنظر الأفراد كتعويض بين شخص وآخر، هذه مسألة أخرى تختلف عنك. الفقه يفرقون بين العلاقة العقلية بين الشخصين وبين الشخص وبيت المال، حتى أن الحنفية يتوسعون ويقولون يجوز الغيبة بين الشخص وبين بيت المال. نعم، يقول الشيخ: نعم، غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الدية. يقول إن الحر الصغير إذا وضع في مكان مغلق فنهشته حية، خرجت حية فنهشته فمات بسبب نهشتها، قالوا إنه تجب الدية. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الفكاك منها. أما لو كان قنا فلا تجب الدية، وإنما تجب قيمته، واضح، تجب القيمة. ولذلك قال حر لكي يخرج القن، فإنما تجب قيمته. وقوله صغير لأن الكبير يستطيع أن يفتك من هذه الحية، يستطيع أن يفتك منها بفعله، فإنما هو محجور في غرفة أو في بيت بإمكانه أن يفتك منها. قال: أو أصابته صاعقة، لأن نزلت عليه من السماء صاعقة وهو في مكانه، فإنه حينئذ تجب فيه الدية، لأن الصاعقة تصيب الشخص في مكان مرتفع إذا كان مكشوفا. ونهش الحية والإصابة من الصاعقة إنما كان بسبب حبسه، فلو لم يكن محبوسا لربما نجاه الله جل وعلا منهما، فدل ذلك على أنه في هاتين الحالتين تجب على الحابس أو على الغاصب أن يدفع ديته. ذكر بعض العلماء في قضية نهش الحية وإصابة الصاعقة ضابطا وهو الشيخ تقي الدين، ونقله عنه صاحب الإقناع وهو المصنف وأقره على ذلك، فقال: وكل ويدخل في حكم الصاعقة ونهش الحية كل ما كان سببا لإتلافه في ذلك الموضع، يعني أنه إنما ضرأ في ذلك المكان. لو جاء غرق فأغرقه، لو جاء حريق فأحرقه في الغرفة التي هو فيها، فكل ما كان بسبب ذلك الموضع وعدم قدرته على الخروج منه فإنه يكون مضمونا بسبب ذلك. قال الشيخ: أو مات بمرض. هذه أو مات بمرض محل إشكال، لأن المشهور المذهب كما ذكر المصنف في الإقناع وذكر ابن النجار الفتوح المصري أيضا في المنتهى، وكذلك مشى عليه أغلب المتأخرين مثل الشويكي وغالب المخصصات الأخيرة، أنه إذا حبسه أو غصب حرا فجعله في مكان فمات بمرض فإنه لا دية فيه، لأن المرض ليس بسبب البقعة وإنما هو أمر طارئ منه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المصنف ذهب للرواية الثانية التي ذكرها الدجيلي في الوجيز وصححها المرداوي في التصحيح، وهو تصحيح الفروع. والمرداوي له ثلاثة كتب، عرفوا هذه القاعدة في كتب المرداوي، فإن المرداوي كتبه هي المعتمدة عند متأخري الحنابلة. المرداوي توفي سنة 385، له ثلاث كتب: تصحيح وتنقيح وترجيح. ولذلك المرداوي سمى المصحح والمنقح والمرجح، صحح المذهب في تصحيح الفروع ونقحه في التنقيح المشبع، وبين الراجح في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وهذه الكتب الثلاثة إذا تعارضت مثل هذه المسألة هنا، فإن المصنف أي فإن المرداوي صحح في التصحيح أنه إن مات بمرض وجبت الدية على الغاصب، وصحح في التنقيح أنه لا تجب عليه الدية. إذا تعارض تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاث قالوا: فيقدم منها التنقيح ثم الإنصاف ثم تصحيح الفروع، هذه طريقتهم. يقول الشيخ: أو غل حرا مكلفا وقيده. غل حرا بمعنى أنه جعل الغل وهو الحديد في رقبته، هذا هو معنى قوله غل حرا، يعني جعل حديدا في رقبته. وقيده أي ربط يديه. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: أو غل حرا وقيده، فأتى بحرف الواو وهذا الحرف حرف الواو يدل على أن الشخص إنما تلزمه الدية إذا جمع بين الأمرين، بين القيد والغل معا، القيد والغل معا. ذكر ذلك عثمان في حاشيته، قال مقتضى كلامهم أنه إذا قيده فقط من غير غل، من غير يعني هذا الغل الذي يكون على الرقبة، أو غله فقط من غير قيد فلا ضمان، لأنه يمكنه الفرار في الحالتين. قال فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه يعتبر جانب بالتسبب ولا يوجد مباشر. وقول المصنف وجبت الدية فيهما أي في الغصب والغل، عند الغصب وعند الغل مع القيد. طيب، يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل في بعض التصرفات التي توجب يعني الدية. قال وإن أدب الرجل ولده، يعني ضرب ولده ثم ترتب على هذا الضرب جناية، إما تلف عضو أو منفعة أو فوات النفس بالكلية، فإنه قال كذا، قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، يأتي بجواب الشرط، يعني أن الشخص إذا أدب ولده ولم يسرف فإنه لا يضمن، إن ضربه ضربا معتادا فلا يضمن. ومعنى قوله ولم يسرف، معنى ذلك أنه مفهومها أنه لو أسرف في الضرب أو زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب فإنه يضمن. طيب، قال وإن أدب الرجل ولده، ويدخل في ولده كذلك مع التكلف الزوجة، لو ضرب الرجل أو أدب الرجل زوجته عند نشوزها فقط، من غير نشوز لا يجوز له أن يؤدبها، ولم يسرف في ذلك لأن لكم جاوز الحد في الضرب أو جاوز ما يحصل به المقصود. قال أو سلطان رعيته أو معلم صبيته، معلم الصبيان يعلمهم فقد يضرب من لم يحفظ أو يسيء الأدب. ولم يسرف الجميع لم يضمن ما تلف به، لا الرجل ولا السلطان ولا المعلم. قول المصنف أو معلم صبيته يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهو الصبي الذي لا عقل له، كل صبي لا عقل له فإنه لا يجوز ضربه ولا يجوز تأديبه فيضمن، إما فاقدا لعقله أو لكونه تحت سن التمييز لا يضرب من تحت السابعة. لذلك الفقهاء يقول من ضرب صبيا لا عقل له لأن كان دون السابعة مثلا أو كان مجنونا ضمنه وإن أذن له بضربه. قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، لأن المرأة الحامل لا يجوز إقامة الحدود عليها كما مر معنا، خشية من سراية إقامة الحد سواء كان قصاصا أو كان حدا من العقوبات الحدية سيأتي ذكرها، وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشبه، فالتأديب بالحامل لا تؤدب في الضرب لأنه قد يؤدي إلى إسقاط الجنين، فلما كان منهيا عن فعل ذلك خشية السراية فإذا أسقطت جنينها يضمنه المؤدب لها. يقول المصنف وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، بدأ يتكلم المصنف عن المرأة إذا أسقطت ليس بسبب تأديب ولا ضرب، وإنما أسقطت بسبب نوع من الإفزاع، بأن يكون قد طلبها السلطان، سأتكلم ما معنى السلطان وما يلحق به. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، جاء السلطان فاستدعاها إما لمجلس قضاء أو لشرطة أو لتحقيق أو لغير ذلك من أو محتسب كهيئة أمر معروف ونهي عن منكر ونحو ذلك، لكشف حق الله أي لثبوت عقوبة لحق الله جل وعلا، وكذلك نقول أيضا أو لغيره أي لحق آدم، فلو استدعاها لأن شخصا قد جنى عليها، فلو استدعاها السلطان لأنها قد جنت على شخص أو استدعاها لثبوت حق في ذمتها، سنذكر بعد قليل ظلم أو بدون ظلم. طيب، نبدأ بكلام المصنف جملة جملة. الجملة الأولى في قول المصنف وإن طلب السلطان، هنا ذكر مثال بالسلطان ويلحق به، قال كل مرهوب، كل من له جانب رهبة، القاضي والشرط وصاحب الشرط الشرطة التحقيق وغير ذلك، كل مرهوب فإنه يكون كذلك يأخذ هذا الحكم. ومن المرهوب مثلا في الدوائر الإدارية، لو أن امرأة موظفة فجاء المدير الإداري الأكبر لنقل الوكيل أو المدير الأعلى فاستدعاها فخافت، فيدخل في هذا الحكم في الضمان بظاهر كلامهم، سأذكر تعليقا بعد ذلك. إذن قالوا كل مرهوب الجانب. طيب، قال امرأة لكشف حق الله جل وعلا، قوله امرأة هذا يشمل كل امرأة سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة، ولذلك يقول في الإقناع وظاهره سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة، يعني كانت هي المتعدية على غيرها فاستدعيت للقاضي، أو كانت غير ظالمة وإنما هي مظلومة، فالحكم في الحالتين سواء. استثنى من ذلك الموفق في المغني وابن أخي ابن أبي عمر في الشرح، فيما إذا كانت المرأة ظالمة فإنه لا يكون فيه ضمان، وأما إن كانت مظلومة ففيه الضمان. وهذا القول وجيه جدا كما قال ابن قدس في حاشيته على الفروع، ولكن ذكر ابن قدس أن الظاهر أن الموفق بقدامة إنما كان هذا منه من باب الفقه لا من باب النقل، يعني هو القيد أتى به هو من عنده من باب الاستحسان لا من باب النقل، استحسنه من باب الفقه لا من باب النقل لم يكن منقولا عند من قبله، ولذلك المتأخرون كلهم لم يذكروا هذا القيد، وإنما قال سواء كان ظالم أو مظلوم. طيب، قوله لكشف حق الله جل وعلا أي بأن ثبت عليه حق لله جل وعلا كحد أو عقوبة تعزيرية، أو قد يكون لكشف حق آدمي، ولم يذكر المصنف أن يكون لكشف حق آدمي لأن الجملة التي بعدها تدل عليه. قال أو استعدى عليها رجل، استعدى عليها أي طلب النظر فجعلها عدوا له وخصما، استعدى عليها رجل بالشرط، الشرط أي الشرطة، فقال إن في دعوى له ادعى عليها بمال، ادعى عليها بجناية، ادعى عليها بأي شيء، فأسقطت، يعني خافت لما استدعتها الشرطة، أو خافت عندما استدعاها القاضي، أو عندما نتوسع في قولهم كل مرهوب، فخافت عندما استدعاها المدير الأعلى في الدائرة الإدارية فيها فأسقطت من الخوف. قال ضمنه السلطان، أي في الصورة الأولى إذا كان لكشف حق الله، والمستعدي أي في الصورة الثانية إذا كان لكشف حق آدم. وهذا هو معنى قول بعضهم ضمنه السلطان ما كان بطلبه ابتداء، وضمنه المستعدي ما كان بسببه أي بسبب استعدائه. إذن قوله ضمنه السلطان، إما أن نقول إذا كان بطلبه ابتداء لحق الله جل وعلا باستعداء أحد، وضمنه المستعدي إذا كان بسببه وباستعدائه. إذن فقوله والمستعدي الواو هنا ليست للجمع وإنما للمغايرة لاختلاف الحال، فيضمنه السلطان في حالة ويضمنه المستعدي في حالة أخرى. طيب، هذه المسألة يعني كما ترون أنها يعني الفقهاء توسعوا فيها، فقالوا كل مرهوب يستدعي حاملا سواء كانت ظالمة أو مظلومة فتسقط فإنه يضمن قيمة جنينها فيدفع ديته وهو عشر دية أمه. هذا الكلام من الحقيقة يجعل أن الحامل لا تستدعى، مفهوم هذا الكلام لا تستدعى، ولذلك قال الفتوحي وهو قاضي ويكشف انظر يعني أبواب القضاء عندما يتكلم فيها قاض يكون حسه أدق. الفتوحي بخطه كتب على بعض النسخ من المنتهى كما نقل، قال وهذا يعني فيه من معنى كلامه أن هذا فيه بعض الإشكال، لأني لا أعلم أن أحدا يسأل إذا أراد أن يستدعي امرأة من القضاء، أن أحدا من القضاة إذا أراد أن يستدعي امرأة يسأل هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل، لأن لو كانت حامل يقول استدعوها بلطف أطيب خاطرها إليها تسقط فأضمنه أنا أيها القاضي. ولذلك يقول هذا الكلام يعني قد يكون فيه بعض الكلام. ولهذا جعل الموفق رحمه الله تعالى أنه يقول استدعاء الحامل إذا كانت ظالمة فإن أسقطت فزعا أو خوفا أو نحو ذلك فإنه لا ضمان فيه إذا كانت ظالمة، وأما إذا كانت مظلومة فإنه لا شك هنا يكون الظالم يعني يجب عليه الضمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم يضمنا. كيف ماتت فزعا؟ يعني امرأة كانت حاملا فأفزعت بسبب استدعاء مرهوب أو بغيره فأسقطت فماتت عند إسقاطها، فيقول هنا يضمن الجنين ولا تضمن، أو ماتت ابتداء. بعض الناس يعني قلبه خفيف جدا، وهذا موجود يعني مر قد يعرف بعض الصور أن بعض الناس عندما يقال فلان مستدعى كالقاضي فلان أو كذا، وخاصة إذا كان هذا الرجل مهاب الجاني ومرهوب جدا، فمن شدة خوفه يسقط ميت، إذن فقد يكون موتها فزعا بسبب الفزع نفسه أو بسبب الإسقاط الذي هو نتيجة الفزع. إذن ما حالتها؟ يقول الشيخ ولو ماتت أي المرأة مطلقا أو المرأة الحامل فزعا لم يضمن، لم يضمن أي لم يضمن الجنين ولم يضمن تضمن الأم إذا كان الجنين في بطنها، لكن لو أسقطته ثم ماتت بعد ذلك فإنه يضمن الجنين ولا تضمن الأم. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف إنما تابس على قاعدة جزئية، والمصنف رحمه الله تعالى تابع فيه الوجيز وهو صاحب دجيد صاحب الوجيز، ولكن من معتمد في المنتهى ونص في الإنصاف أنه المذهب أنها إذا ماتت فزعا فإنه يضمن، وهذا هو الصحيح والمعتمد في المذهب. والمصنف يعني قال بس جملة واحدة أنتهي منها لم يضمن، لم يضمن القاضي ولم يضمن المستعدي، وليس لم يضمن، أنا قلت لم يضمن بالبناء على المجهول كان قلت فقد أخطأت، هي لم يضمن أي لم يضمن القاضي والمستعدي، لكن لو ماتت المرأة في بطنها الجنين لم يضمن الجنين ولا الأم، لكن لو خرج فيضمن الجنين وحده. يقول الشيخ ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور التسبب التي تكون هدرا، لأن أي جناية أربعة أنواع، إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، والنوع الرابع أن تكون هدرا. من صور الهدر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص، فإن سراية القصاص هدر، من ذلك دفع الصائل، ودفع الصائل هدر، ومن ذلك من آذن في الجناية، إذا أذن شخص لآخر بالجناية عليه فإنها هدر، واحد قال لآخر اقطع يدي أو اقطع إصبعي فأذن له قبل ذلك تكون هدرا لأنه أسقط حقه. وهكذا من صور الهدر هنا قال إذا أمر مكلفا، يعني شخص بالغ يكون الشخص بالغا عاقلا، أي ينزل في بئر، إن أن يكون أمره مجانا أو أمره بأجرة، قال خذ هذا المبلغ وانزل في البئر، أو أن يصعد شجرة نفس الشيء، إما مجانا أو أنه بأجرة، فهلك به أي بصعوده أو بنزوله، به أي بهذا الفعل وهو الصعود أو النزول لم يضمنه، لأنه فعل ما له فعله، هو في غالب الحال يعني يغلب عليه السلام وقد نزل بإرادته من غير إكراه. هذه بخلاف صورة من حفرة حفرة أو بئرا فسقط فيها غيره، هذه فيها الضمان لأنه متعدي إذا لم يكن البئر في ملكه. طيب. عندنا هنا مسألة في قول مصنف أمر مكلفا، مفهومها أن من أمر غير مكلف بأن ينزل في بئر أو يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فعل أحد فإنه يضمنه مطلقا ولو كان يعني فوق سن التمييز، ولكن هذا قد يكون فيه بعد، لأن جرى في العادة أن الشخص يأمر الصغار في بعض الأوامر فيقول اذهب للمكان الفلاني وأتي لي بكذا، ولذلك ذهب في الفروع الشيخ محمد بن مفلح أن المميز لا يضمن بما جرت العادة بالأمر به، وله به فرت عادة بالأمر به الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال ائتي بكذا وافعل بكذا، وله يعني جرت العادة أن فلانا يأمر هذا المميز، إن لقرابته أو مثلا لكونه معلما له أو لكونه صاحبا له ونحو ذلك. وهذا معنى به وله. يقول الشيخ: ولو أن الآمر سلطان، ولو هنا أيضا استدعاء الصورة هذه، ولو كان الآمر في الصعود والنزول السلطان فإنه لا ضمان. قال: كما لو استأجره سلطان أو غيره فلا ضمان. فلا فرق بين أن يكون الأمر بأجرة أو بدون أجرة، لكن لو كان إكراها فيجب فيه الدية، أو حفر بئرا فسقط من غير علم منه لم يقصد النزول فيها فإن فيه الدية. نكون بذلك أنهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب الديات، حيث إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتهي من باب الجنايات بإذن الله عز وجل، لننتقل بعد هذا الحدود. صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخنا لو طال عمرك الأب ابنه أسرح يجب عليه الدية، تدفع لورثة الولد إلا أبوه، الأم تأخذ نصيبها، قد يكون السدس وقد يكون الثلث، غالبا الثلث ليس عنده أولاد، تأخذ الأم الثلث، الثلثان ينظر لهذا الولد، طبعا الأب محجوب لأنه هو الجاني، إذا كان له إخوة ذكور فيعطى للذكور مع الإناث، إن كان فقط له أخوات، إن كانت أخت واحدة فلها النصف، إن كانت أختين فلهم الثلثان، إن كانت واحدة ينظر لأقرب العصبة عمه قد يرث عمه ذا، فتقسم بين الورثة. ولذلك لو أن رجلا جنى على امرأة وهي حامل فأسقطت جنينا، يجب على الزوج أن يعطي الأم ديته وهو عشر دية أمه، قرة عبد أو أمه. حتى بعض الآباء الرجال قد يكون هو السبب في الجناية على المرأة، يضربها، يصدم في الطريق، يصدم وهي معه والخطأ عليه، يجب عليه دية فتسقط، يجب أن يعطي الأم دية الجنين، يعني الإسقاط إن كان بسبب الزوج يجب عليه الدية. ما في مشكلة. سم شيخ زوجته إذا كان هو المخطئ، واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا، ثم فقع الكفر، الزوجة مع الاهتزاز والخوف أسقطت، هو مخطئ، يجب عليه أن يدفع للزوجة دية الجنة وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه تقريبا 15,000 ريال، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مقدار الدية 15,000 ريال، يعطي الأم نصيبها وهو الثلث 5,000 ريال، ويبقى 10,000 ريال يرثه إخوانه، إخوان من الولد، قد يكون إخوان من أبيه، قد يكون له إخوة من أم لهم الثلث، إذا كان إخوان واحد واحد سدس، قد يكون الشخص يعطي أخوه يقول هذه ابني شرع الله عز وجل، طبعا مش إذا كانت خطأ ما يدفعها هو، تدفعها عاقلته عنه، إذا كانت خطأ يدفعها عاقلته، لكن في جناية التأديب يدفعها الشخص بنفسه لأن ليست خطأ يشيل عنه. الله يهديك. عندي سؤال نبدا مؤخر. دية لا يضمن، هذه مسألة أخرى ما نتكلم عنها وإلا لا. شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض، بمعنى أنه لا يجوز الزيادة على الدية، أي شيء في تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه، قدر الشرع أن الأصل فيه كذا، الذي يدفع الدية من فلان الذي وجب في الأصل الواحد تعرفون عشر من الإبل عشر الدية، فإذا قطع يجب أن يعطيه عشر من الإبل على الجاني المباشر أو المتسبب، إن لم يكن هناك جاني أو متسبب أن يكون شخص هو الذي أخطأ على نفسه فالشخص سيدفع لنفسه الدية، فتكون هدرا من صور الهدر. هل يجوز الزيادة على الدية أم لا؟ ما يجوز، هذه قاعدة فقهية، لا يجوز الزيادة على الدية المقدرة شرعا إلا في حالتين وهاتان الحالتان إنما هما حالتان معاصرتان. الحالة الأولى أن تكون وكلاهما تدخل في مناط واحد، بأن يكون التعويض عقديا لا قضائيا. كيف تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه تأمين عمل، نظام الخدمة المدني، نظام مصلحة التقاعد، مصلحة التأمينات الاجتماعية، وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في قطاع خاص أو عام، كل الناس باستثناء يجب أن يكون مؤمن عليه في قطاع خاص أو عام. إصابة العمل هذه ليست دية، هذه تعويض لأثر عقدي، هذا واحد، أثر عقدي وهو التأمين. النوع الثاني إذا وجد شرط جزائي في عقد العمل، في عقد العمل ليس التأمين، في عقد العمل، عقود العمل تنص أنه الإصابة في أثناء العمل يعوض عنها بكذا، هذه خارج عن الدية، ليست من الدية، لكن صدر قرار من هيئة دائمة قبل أكثر من 40 سنة أن هذا التعويض يجب أن تفصل منه الدية. إذا وجد الدية يجب أن تفصل منه الدية، لو كان التعويض مثلا 500,000 والدية 100,000 تفصل الدية 100,000 ويعطى ما زاد عنها، فلا يجمع له بين الدية وبين التعويض، فيعطى الأكثر منه. صدر في قرار وعليه العمل في القضاء السنة. بيع بعدين سمشي سمتر سم ست أيوة. هل لا بد أن يتخلق؟ لا. أو غير نعم، قصدك متى تثبت له الجناية؟ نعم بالضبط صح، لا بد أن يكون تخلق لما ثبتت به أن يكون أم ولد، ما دون ذلك ليس فيه دين. نتكلم عن الدرس القادم إن شاء الله، هي موضوع عن الدرس القادم. في شيء في الجنايات فقط؟ نعم شاء الله. لا يعني لو قال له هذه سم لا هذا ليس أمر، لا التحدي يا شيخ ليس أمر، التحدي ليس أمر. الأمر قال انزل انزل، أمره أن ينزل يأتيه بغرض، أما التحدي فهو مجرد الإرادة المحضة. يثبت هو نزل بإرادة، لكن لو ثبت أنه قد أمر قال انزل في بناء أو انزل تحدي، يقول سواء بكذا أو بكذا لا. نعم ماشي، مدام الحكم واحد ما في قول يجوز له كذا. العمل أنه لا قصاص فيه، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يعني يتوسعون بعض القضاة الآن في قضية القصاص بالألفاظ. يعني مثلا شخص قال لآخر يعني يا حمار، يقول هذه فيها تعزير، فيأتي بعض القضاة من يكثر غالبا خاصة عند فئة معينة من المجتمع يكثر بينهم السلام، يقول قل له مثلها، يقول يا حمار خاصة السلام انتهت القضية، انتهت المواثرة وانتهت وقع على الرضا بها، فانتهت المشكلة. فهذه أحيانا يقدر بعض القضاة لم تكثر في مناطق معينة بينهم السب والشتم، مثل هذه القاضي لنظره في السهل. أما اللطمة فالمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة أو لكسة في القصاص تنقضه مباشرة. في رواية ثانية اختار شيخ الإسلام أن اللطمة واللكسة ممكن ما لكن شيء مستحيل. اللطمة على غفلة ليست كاللطمة على الظهر. الأمر الثاني أن اللطمة لا تنشط في الوجه، لا يجوز القصاص فيها. الأصل لا، العمل عندنا لا، الأصل أن جهات التنفيذ جهة منفصلة عن المرجع، لكن إذا طلب أولياء المجن عليه أن ينفذوا بأنفسهم، فيكون ذلك بشرطين: أن يأخذوا إذن من القاضي طائر بيرفع القاضي، والأمر الثاني أن يكونوا ممن يحسن السيف، يعرف استخدام مسدس إذا كان في مسدس أو بالسيف إذا كان يحسن. غالب الناس يعني قد يطبق هو لكن في صور قليلة جدا يجب أن يكون يحسن السيف. أحسن السيف هذه إلا شرعا من حق. فلائحة القراءات صدرت العام في شهر 6 نصت على هذا الشيء، الحق يقدم، بس يجب أن ينص القاضي في الحكم القضائي. يجب سمي شيء لا اختار القود، قال اريد القود، او قال عفوت عن الديه من شده يعني مطالبته بالقود، قال ما ابي ديه. الا تحتمل ان يقول لا اريد ديه ولكنه يريد القود؟ فهو تنازل عن البدل مع بقاء الاصل، تنازله عن البدل مع بقاء الاصل لا عبره به. لكن لو قال انا تنازلت عنهما معا، أو قال لا أريد شيئا، لا أريد لا قوت ولا هذا شيء، مثل قال لا أريد دية فقط، فأنت لك ماذا؟ القصاص. القصاص يجوز لك أن تعاوض عنه بأكثر من الدية، حق القصاص ثابت لك الآن، يجوز لك أن تنتقل إلى ما هو أعلى منه وهو الصلح عن أكثر من 300,000. إذا جاز الصلح بأكثر إذن يجوز الصلح بمقدار الدية. يعني قوله الدية فقط لم يقل هي طبعا هي دلالة الفاظ، لو قال عفوت عن قصاصي والدية سقط حقه في الثنتين، قال الدية فقط أو قال القوت فقط. لا لا، أحيانا الموقف كذا يقول خاف أنا من باب تأكيد على نفسي، يقول أنا لا أريد الدية أريد القصاص، طالب بالقوت فقط، طالب بالقوت. مطالبته بشيء أو عقل إسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يثبت. مثالا انظر مع مثال، لما الشخص يقول لآخر كل ميراث أرثه من مورثي فهو لك، أو لا أريد ميراثي من فلان، هذا تبرع بشيء قبل وجوده فلا يثبت. مثال آخر، لو أن رجل قال إن تزوجت فلان فهي طالقة، على هذه خلاف، خلينا نقول على تحقيق هذه القاعدة، إذا قال أنت تزوجت زينب فهي طالق، ما بعد تزوج زينب الآن ما يقع الطلاق، لأنه إيقاع للطلاق قبل وجود المحل، مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده. يقول إذا اشتريت منك هذا الكأس ب5 ريالات، البائع يقول إذا اشتريت مني هذا الكأس ب5 ريالات فقد عفوت عنك عن 5 ريالات. بعد يشتغل العفو هذا ملغي في الهواء، عندما العفو لابد أن يكون منجز. سمشي المتأخرون المعتمد من المذهب أن من قطع ما زاد على المفصل فلا قصاص فيها منها، يعني قطع نصف الذراع، لو قطع من هنا إيه قصاص، لو قطع من الكوع هذا كوع سمى مصل الكوع، هاي سمى لو قطع من الكوع فيه قصاص، لو زاد عن الكوع لا قصاص، ما له إلا دية قول العرش. زين، القول الثاني بعض المتأخرين يعني رجحه الشويكي في التوضيح، المتأخرين هو شيخ مصنف، قال فيها القصاص هي المفصل أو المفصل في المفصل وما زاد فيه عرش. الحق الموضح كما أن ما زاد عن الموضح في المنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة وما زاد فيه عرش، فهذه مثلا
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى، قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام القود المتعلقة في الجناية على ما دون النفس، أي بما ليس فيه قتل. إذ القود إما أن يكون في النفس فيكون قتلا، وإما أن يكون فيما دون النفس من الأطراف والمنافع. وهذان الأمران إذا استوفيت الشروط التي سيوردها المصنف رحمه الله تعالى فإنه يمكن القصاص فيها بدون القتل، أي بما يكون أقل من القتل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. أي أن الشروط التي سبق ذكرها الأربعة في شروط وجوب القصاص في القتل نفسها تنتقل بوجوب القصاص فيما دون النفس، من اشتراط أن يكون متكافئين، ومن اشتراط عصمة الدم، ومن اشتراط التكليف في الجاني، ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها. إذن فيشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس نفس الشروط التي تشترط في القصاص في النفس، وسبق ذكرها في الدرس الماضي. وهذا معنى قول المصنف: من أقيد بأحد، أي من أقيد به بأن أمكن الاقتصاص منه بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. قال: ومن لا فلا، أي ومن اختل أحد الشروط السابقة فلا يقتص منه في الطرف. فلو أن من كان دون سن البلوغ قد جنى على آخر فقطع منه طرفا، فإنه لا يقتص من هذا الصبي لأن شرط التكليف قد انتفى عنه. ولو جنى أب على ابنه فقطع طرفا منه أو جرح جرحا، فإنه لا يقتص من الأب بجنايته على ابنه لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. وكذا لو جنى مسلم أو جنى معصوم الدم على غير معصوم الدم فإنه لا يكون كذلك. يقول الشيخ: ولا يجب، أي ولا يجب القصاص في ما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس. وهذا هو موجب القصاص فيما دون النفس، وهو العمد. إذن قوله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وذلك هو العمد. فما كان دون العمد وهو شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، لا في النفس ولا في ما دونها. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، أي في الأطراف. قال: فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، وكل واحد من ذلك بمثله. وهذا بما في قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية تدل على أن كل واحد من هذه الأمور يؤخذ بما يقابله ويشبهه، فدل على جواز ومشروعية القصاص في الأطراف. يبقى عندنا هنا مسألة، وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى أن القصاص يجري أيضا في الإلية وفي الشفر، وهذان الموضعان من اللحم وهي الإلية والشفر. ذكر المصنف هنا أن فيهما القصاص، ومشى عليه كثير من المتأخرين. والرواية الأخرى التي اختارها الموفق في الكافي وذكر الشويكي في التوضيح أنها هي الأظهر والأقرب، أنه لا يجري في الإلية ولا في الشفر قصاص لعدم إمكان المماثلة فيهما على سبيل الدقة، إذ هما لحم ولا يوجد مار يمكن الوصول إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللقصاص في الطرف شروط. وعد المصنف ثلاثة شروط، وزاد غيره كصاحب المنتهى شرطا رابعا، وهو أن تكون الجناية عمدا محضا، أن تكون الجناية عمدا محضا. وسبق معنا أن المصنف أورد هذا الشرط وجعلها مفردة باسم الموجب، أي أن موجب القود هو العمد، فما لم يكن عمدا فليس بموجب. قال: الشرط الأول الأمن من الحيف. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالأمن من الحيف، وقد تبع أو قد تبع في ذلك أصل الكتاب، بينما المؤلف رحمه الله تعالى عبر في الإقناع، ومثله صاحب المنتهى وكثيرون عبروا بأن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف. إذن تعبير المصنف ومثله أصله هو الأمن من الحيف، وتعبير صاحب الإقناع وهو المؤلف نفسه وفي المنتهى وفي غيره هو إمكان الاستيفاء بلا حيف. والفرق بين التعريفين كما ذكره المصنف في الإقناع أن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء، بينما إمكان الاستيفاء بلا حيف، إمكان الاستيفاء بلا حيف كما عبر أكثر المتأخرين فإنه يكون شرطا لوجوب القود. إذن الأول التعبير الأول هو شرط للجواز، والشرط الثاني شرط للوجوب. والفرق بينهما أننا نقول إنه كلما وجد الأمن من الحيف فإنه يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا عكس، وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف يمكن الأمن من الحيف. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، ليس وجهيا وإنما هو مطلق، أي أن أحدهما أعم من الآخر. وقد ذكر بعض الشراح كمنصور في الكشاف وغيره نقل عن ذلك ما هي ثمرة في التعريف، أو ما هو ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين، وهل الصواب أن نقول إن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف أم أن الشرط هو الأمن بلا حيف. فذكروا أنه إذا قلنا إن الأمن من الحيف هو الشرط فإنه تتعين الدية إذا خيف الحيف، تتعين الدية إذا خيف الحيف، لأن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء، فإذا فات الشرط فإنه ينتقل مباشرة إلى الأصل الذي ليس فيه الشرط. قال: وإن قيل إن الأمن هو شرط للجواز، وإن قيل إن التعبير هو الأمن، وإن قيل بالتعبير بالأمن من الحيف، فإنه ذكر المصنف فإنه لا يجب شيء إذا قبل الواجب وهو القصاص، وإن قيل إن الواجب أحد شيئين انتقل للدية. يعني يقول المصنف أنه إذا عبر، ذكر الشيخ منصور أنه إذا عبر بأن هذا الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف فتتعين الدية مطلقا إذا خيف الحيف، وأما إن جعلنا الشرط هو الأمن من الحيف فإنه لا يجب عليه شيء إذا لم يمكن القصاص إذا قيل إن الواجب هو القصاص فقط. وإذا قيل إن الواجب هو القصاص والدية معا فحينئذ ينتقل للدية فتكون النتيجة واحدة. وعلى العموم فهذا الخلاف يعني ليس بذلك الخلاف المثمر خلافا قويا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بأن يكون القطع من مفصل. أولا يجب أن تضبط هذه العبارة بلفظة مفصل بفتح الميم وكسر الصاد، لأن كثيرا من طلبة العلم ينطقها مفصل بكسر الميم وفتح الصاد، وقد ذكروا أن هذا النطق خطأ، إذ المفصل هو اللسان، وأما المفصل فهو الذي يكون فارقا بين الأعضاء كالكوع والمرفق ونحو ذلك من المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها المصنف كمال الأنف ونحوه. قول المصنف بأن يكون القطع من مفصل، المراد بالمفصل كما مر معنا هو ما يكون فاصلا بين الأعضاء سواء بين الأنامل أو بين الذراع والعضد أو بين الساق والفخذ وهي الركبة ونحو ذلك. ودليل ذلك ما روي عند ابن ماجه من حديث جارية رضي الله عنه أن رجلا ضرب آخر بسيف فقطعها من ساعده من غير مفصل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعدى عليه ذلك الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الدية بارك الله لك فيها. فأفاد ذلك على أنه إذا كان القطع من غير مفصل فإنه لا يشرع ولا يجوز القصاص حينئذ لعدم إمكان المماثلة، إذ القطع لو كان من غير مفصل من مكان غيره فإنه لا يؤمن سراية الجرح ولا يؤمن الزيادة على المقدر شرعا، لا يؤمن ذلك البتة. طيب، عندنا هنا مسألة ثانية قبل أن ننتقل لكلمة المصنف قوله أو ما له حد. المسألة الأولى، المصنف هنا قال بأن يكون القطع من مفصل، من مفصل، من من مفصل، نعم، قوله بأن يكون القطع من مفصل. المفصل كما ذكرنا هو الذي يكون فاصلا بين الأعضاء، فإن كان القطع من غير مفصل بأن كان في الوسط، بأن كان من وسط الذراع مثلا، فمشهور المذهب أنه لا قصاص مطلقا، لا قصاص البتة، فلا نقول إنه يقتص منه من أقرب مفصل ثم بعد ذلك يأخذ الأرش فيما زاد، بل إنه لا قصاص مطلقا، هذا هو ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين وبال له الشويكي وغيره وهو الأظهر من حيث الدليل أنه يمكن القصاص من أقرب مفصل له، ينظر لأقرب مفصل فيقتص منه، وما زاد عن هذا المفصل فإنه يؤخذ فيه أرش، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، فإن قطع مما زاد عن مفصل المحدد الذي يجوز القصاص عنده فإنه يقتص من أقرب مفصل وما زاد يأخذ الأرش خلافا لمشهور المذهب، هذا الذي عليه العمل في المحاكم الآن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن شخصا لو قال في هذا الزمان إنه يمكن الأمن من الحيف وإن قطع من غير مفصل، فبالإمكان الآن أن تحدد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الآخر، ثم بهذه آلات القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات يمكن الاقتصاص من مثلها، فهل نقول أنه الآن في هذا الوقت مع تطور الطب والعمليات الجراحية يمكن أن يقتص من غير مفصل أم لا؟ نقول لا يقتص منه لورود النص به، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا عند ابن ماجة من حيث جارية وسبق ذكره أن رجلا قطع آخر من غير مفصل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الدية ولم يبح له القصاص مع أن الجناية كانت عمدا، وهذا يفيدنا على أنه وإن تصور المماثلة بعد ذلك فإنه لا قصاص فيها، إما مطلقا أو لا قصاص فيما زاد عن المفصل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو له حد ينتهي إليه، يعني بأن يمكن أن يصل إليه الجرح، قال كمار للأنف ومثل العظم كما سيأتي في الجراح بعد قليل، وبناء على ذلك فإن الجائفة التي تكون في اللحم لا قصاص فيها لأنه لم تنتهي إلى حد. قال كمار الأنف وهو ما لان منه، هذا الأنف منه ما هو قاسم وهو العظم ومنه ما هو لين، فلو أن امرأ قطع من آخر أنفه فإن كان قطعه لما لان منه فقطع المارن كله فنقول هذا يمكن القصاص فيه، وأما إن قطع بعض المالان فلا قصاص لأنه لا يمكن أن المماثلة فيه بلا حيف، ولا يمكن أمن الحيف فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني عليه ومماثلة الجاني فيه، فإن انتهى إلى نهاية المارن فحينئذ أمكن ذلك. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، أي أن يستوي العضوان المجري عليه والعضو الذي يراد القصاص منه فيستويان في الاسم فيسمان باسم واحد كيد ورجل وأنف وأذن وسن ونحو ذلك. والموضع أي المكان، فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى، وعلى سبيل المثال الشفة تكون الشفة العليا ولا يقابلها الشفة السفلى. وكذلك أيضا يقال في مثلا الأسنان، فإن الأسنان متعددة في الفم فلا يقوم سن مقام سن آخر، فالأنياب لا تقوم مقامهما مثلا القواطع، والقواطع لا تقوم مقامها الأضراس ونحو ذلك، بل لا بد أن يكون مستويين في الاسم والمماثلة في الموضع كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأصابع كذلك. قال: ولا خنصر ببنصر. الخنصر لا يؤخذ بالبنصر لأنهما مختلفان، وكذلك الشفة لا تؤخذ الشفة العليا بالشفة السفلى والعكس، ولا الأنملة بأنملة أخرى من أصبع آخر، ولا السن بسن مخالفة لها. قال: ولا عكس، ولا أصلي بزائد، يعني أن المرء إذا كان عنده على سبيل المثال أصبع سادس زائد، أو عنده سن زائدة في أسنان تكون زائدة في الفم عن سن المعتاد، عدد الأسنان المعتادة، فلا يؤخذ الأصلي بالزائد. فلو أن الجاني ليس عنده هذا الزائد وجنى على امرئ فقطع أصبعا سادسا له أو سنا زائدة، وبعض الناس قد تكون عنده يد زائدة فجنى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلا، فنقول لا يقطع الأصلي وهو المعتاد بالزائد أي غير المعتبر، خاطئا عن كلمة الزائد أي أنه ليس طبيعيا. ويكفي سيمر معنا إن شاء الله في باب الحدود عندما يقال فرج أصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيا وهو فرج الأنثى. طيب. قال: ولا عكسه، أي لا يؤخذ الزائد بالأصلي. فلو أن امرأ قطع خنصرا لشخص فلا نقطع أصبع الجاني الزائد مقامه، بل لا بد من مواثرة، يقطع الخنصر بالخنصر. قال: ولو تراضيا لم يجز، ولو رضي الجاني والمجني عليه بأن يغير الأصبع أو يغير اليد لا يجوز ذلك مطلقا. والسبب في هذا الشيء أن أعضاء الآدمي ليست ملكا له فيجوز له أن يعاوض عنها، وإنما هي في ملك الله جل وعلا، بل نحن كلنا جميعا لملك الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون في حكم ملك الله جل وعلا. ولذلك نحن نقول لا يجوز بيع الأعضاء ولا المعاوضة عليها، ولا يجوز أيضا الصلح على إتلاف بعض الأعضاء لأن ليست ملكا للآدم فيصالح آخر على إتلاف عضو مكان عضو آخر، وإنما القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله جل وعلا والأمر به. هذا سبب. السبب الثاني أن ما لم يكن في ملك الشخص فإنه لا يجوز له أن يبيحه، ما يجوز له أن يبيحه لغيره، لا يباح له، فعليه إثم بإتلاف عضو نفس، فلا يملك بالإباحة ولا يستباح بها. ولذلك فإن الشخص أصلا لا يجوز له أن يقتل نفسه، وإن قال هذا النفس لي فلا يجوز لك أن تقتل نفسك، لأن الإنسان إنما نفسه عنده من باب الاختصاص، هو مستحفظ عليها وأمين. يقول الشيخ: الثالث أي من الشروط، قال: استواؤهما في الصحة والكمال. والمراد بالصحة ما يقابل الصحة من حيث العيب والمرض، والكمال من حيث كونها شلاء أو نحو ذلك كما سيذكر المصنف. قال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، أي يد صحيحة بيد شلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة. هذا الكمال، إذا كانت يد الجاني خمسة أصابع فيها ويد المجني عليه مقطوع منها إصبع أساسا، فلا تقطع يد الجاني الكاملة التي فيها خمس بيد المجني التي فيها أربعة أصابع. ومن باب أولى لو كانت يد الجاني عضباء يعني لا يستطيع أن يفتحها وهذه غير مستويتين في الصحة، أو من باب أولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها إلا الذراع. قال ولا عين صحيحة بقائمة. العين الصحيحة التي وجد فيها أمران، الأمر الأول شكلها صحيح بياضا وسوادا، والأمر الثاني أنها مبصرة. وأما العين القائمة فإن شكلها صحيح فيها بياض وسواد لكنه لا بصر فيها، هذا معنى العين القائمة، من باب أولى لو كان غير ذلك، غير قائمة بأن تكون يعني فيها عيب مع فقد النظر بها. وهذه الأمور وهو العين الصحيحة بالقائمة لا تؤخذ ولو رضي الجاني، لأنها أعلى من حقه، لأنها أعلى من حقه، ولا يصح للمجني عليه أن يتبرع بشيء ليس في ملكه وإنما هو مختص به اختصاصا. يقول الشيخ ويؤخذ عكسه، طبعا إذا رضي المجني عليه كيف يكون عكسه؟ قوله ويؤخذ عكسه لها صورتان، إما أن تكون يد الجاني ويد المجني عليه مستويتان في العيب فكلاهما شلا، هذه عكس الصحيحة بالصحيحة، فتكون يد الجاني والمجني عليه كلاهما شلا تكونان مستويتان في العيب فحينئذ يجوز. الأمر الثاني أن تكون يد الجاني معيبة ناقصة لإصبع ويد المجني عليه كاملة الأصابع، فيجوز للمجني عليه أن يطالب بقطع يد الجاني وإن كانت ناقصة عكس الصورة السابقة. هذا معنى قوله وعكسه، لماذا؟ لأن الجاني يده أنقص من يد المجني عليه، فعندما يأتي القصاص فإنما يأخذ المجني عليه أقل من حقه فيكون قد أسقط بعض حقه، ويتوسع في الإسقاطات ما لا يتوسع في التمليكات والإباحات. قال ولا أرش، ما نقول للمجني عليه عندما قطعت يد الجاني وفيها نقص إصبع تأخذ الأرش، أرش الإصبع وهو عشر الدية، عشر من الإبن، لا أرش فيها لأنك اخترت القصاص. ولا يجمع، عندنا قاعدة لا يجمع بين قصاص ودية، لا يجمع بينهما، وطرد قاعدة أنه لا يجمع بين قصاص ودية هي التي علل بها الفقهاء المذهب حينما قالوا إن من قطع من غير مفصل كنصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص من الباقي ويجمع له بين الأرش، فإنه لا جمع بين أرش وبين قصاص، هذا رأيه. يقول الشيخ رحمه تعالى بعد ذلك فصل، النوع الثاني الجراح. الجراح غير قطع الأطراف، قطع الأطراف هو الإبانة بحيث أنها تكون منفصلة عن الجسد، وأما الجرح فإننا نعرفه من استعمال لغتنا المراد به أن تدخل الآلة إلى داخل الجسد، إما أن تصل إلى عظم أو لا تصل إلى عظم، وإما أن تكون في اللحم أو في الجلد فقط، فكل هذه تسمى جراحا. والجراح لا قصاص إلا في نوع واحد فقط منها، وما عدا ذلك من الجراحات سواء كان فيها دم أو لم يخرج دم فإنه لا قصاص فيها. يقول الشيخ الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، أي جرح في الجسد، كل جرح في الجسد في أي موضع فيه من الرأس إلى الأصبع القدم، إذا كان قد وصلت الآلة وأوضحت العظم وبان العظم فهذا فيه قصاص، فأما ما كان دون ذلك فإنه لا قصاص فيه تسمى الجائفة. وهذه لها صورتان، إما أن تكون الآلة أو الجرح لم يصل إلى العظم، ما زال في اللحم لم يصل إلى العظم أو في الجلد ولم يصل إلى العظم بعد، هذه صورة، أو أن المحل الذي جرح ليس فيه مطلقا عظم، مثل البطن، البطن ليس فيه عظام، فمن طعن آخر في بطنه فإنه لا تصل لعظم، إذن هذه لا قصاص فيها مطلقا. إذن الجائفة التي لا تصل إلى عظم لا قصاص فيها، وعرفنا صورتيها قبل قليل. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد حكى ابن أبي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا في جواز القصاص في الموضحة، في الموضحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى كالموضحة، كاف هنا للتشبيه لأن الجروح كثيرة جدا، قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع كلها تسمى جراحا. بدأ المصنف بأول نوع من الجروح قال كالموضحة. الموضحة هذه تطلق بإطلاقين، إطلاق عام فتشمل كل جرح ينتهي إلى عظم، وإطلاق خاص وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبا ويقصدون به الجرح الذي ينتهي إلى عظم إذا كان في الوجه أو الرأس خاصة. إذن فقوله كالموضحة أي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة، بشرط أن يكون قد أوضح العظم. الموضح يعني قد أوضح العظم، بمعنى أنه وصل الجرح إلى العظم، فينظر مقدر الشجاج وينظر الذي يعني يرى هل فيها قصاص أم لا، فإن رؤي العظم أو يدخل عود فإن وصل إلى العظم مباشرة ولم يكن بينه وبينها شيء فنقول فيها قصاص وإلا فلا. قال وجرح العضد. جرح العضد معروف، العضد هو ما بين الذراع وما بين الكتف، والساق معروفة الساق، والفخذ والقدم بأصابعها. طبعا هناك غير هذه الجروح مثل الساعد، لم يرد المصنف الساعد مثلا، وجروح الكف لم يذكرها المصنف، وهكذا. إذن فقول المصنف كالموضحة، الكاف هنا للتشبيه لأنه لم يستوعب جميع أنواع الجروح التي تنتهي إلى عظم. قال الشيخ ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كل جرح يعني شجة في الرأس أو جرح في البدن كله، وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح، الشجاج تكون في الرأس والوجه والجروح تكون في سائر البدن، فإنه لا قصاص فيها، كلها لا قصاص فيها. ومن ذلك الكسر أيضا لا قصاص فيه، من تعمد كسر يد آخر أو رجله فإنه لا قصاص في ذلك. استثنى المصنف من ذلك أمرين يمكن القصاص فيهما وإن لم تكونا موضحة. الأمر الأول قول في قوله غير كسر سن، السن وحده هو الذي يتصور فيه القصاص. طبعا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه أو باهتزازه، لا، نتكلم عن الجناية على السن بإبانته، لأن نحن نتكلم الآن عن إبانته. بإبانته لها نوعان، إما أن يزيل السن من أصله من جذره فيقلع قلعا فيكون القصاص فيه بقلعه تماما، وهذه واضحة، يقلع كما قلع سن الأول، يقلع قلع من جذوره. النوع الثاني أن لا يكون قلعه وإنما كسره فيكسر بعض السن، يأتي شخص لآخر فيرمي عليه زجاجة كهذه الزجاجة فيكسر نصف سن المقدم من ثنيته أو من أنيابه فيكسر سن بسبب هذا الحجارة التي رمها عليها والزجاجة، فنقول فيها القصاص، هي الوحيدة فيها قصاص وإن لم يكن فيه قلع لكلية. لماذا فيها القصاص؟ قالوا لأن السن يسهل فيه برده، فننظر كم ذهب من طول السن، واضح يعرف طول السن بالسن الذي بجانبه، كم ذهب منه؟ ذهب منه نصفه، فنأتي لسن الجاني يبرد بردا بالمبرد أو بآلة الطب الحديثة هذه عن طريق التي يعني تبرد السن، فيقص نصف سن الجاني. إذن السن وحده يستثنى من ذلك، وقد ورد عن ابن عباس أظن أو غيره أنهم ذكروا ذلك، وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. الصورة الثانية مما يستثنى أيضا قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة. هذه صورة ثانية هي في الحقيقة ليست استثناء، ولكن يمكن أن نقول إن إلا هنا بمعنى الاستثناء غير المتصل المنقطع، بمعنى لكن. لكن قال إن كان أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الديات، ما الفرق بين الهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي تنقله من مكانه وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله في دياتها. قال فله أن يقتص موضحة. هذه الأنواع من الجراحات الهاشمة والمنقلة والمأمومة، فإنه إذا جنى شخص على آخر بمثل هذه الجنايات فيجوز للمجني عليه أن يقتص موضحة، فيأتي فيقتص إلى أن يصل العظم ولا يزيد، لأن ما زاد عن العظم لا يؤمن فيه الحيف، فلا يمكن أن يجزم بهشم عظم الجاني ولا بنقله ولا بأمه، بأن يصل إلى أم عظمه. قال فله أن يقتص موضحة فقط ولا يزيد عن ذلك، وله أرش الزائد، أي أرش ما بين الموضحة وما بين تلك الشجة الأخرى كالهاشمة مثلا، والأرش بين مثلا الموضحة والهاشمة قالوا إنها خمس من الإبل، وهكذا من الأمور نذكرها إن شاء الله في باب عديات في الدرس القادم. وهذه هي ما استدل به أصحاب الرواية الثانية أنهم قالوا كما يجوز في الجراح أن يقتص بالموضحة ويأخذ الأرش عما زاد، فيجوز كذلك أن يقتص في الأطراف من مفصل ثم يأخذ أرشا عما زاد بعد ذلك. يقول الشيخ وإذا قطع جماعة طرفا، يعني اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. هذه مسألة مبنية على أمور سبق معنا، أن الاشتراك في الجناية يوجب القصاص من جميعهم إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا، هذا في القتل، في قتل النفس، أو الحالة الثانية أن يتواطؤوا وإن لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا على سبيل الانفراد. هذه شبيهة بتلك لكن فيها فرق بعض الشيء، فإن فيها يعني تساهلا بعض الأمور، ليست سهلا وإنما فرقا يسيرا. هنا اشتركوا ليس في الجناية على النفس، وإنما اشتركوا في الجناية على مدى النفس، اجتمع خمسة ووضعوا يد رجل على طاولة ثم أخذوا شيئا حادا فاجتمعوا جميعا على ضغطها فقطعوا يده، فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد لا يستطيع تمييزه، حينئذ ليس مثل قضية الاشتراك الأول. قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود مطلقا، سواء تميزت أفعالهم أو لم تتميز أفعالهم، لا فرق بين التمييز وعدم التمييز. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مفهوم كلام المصنف أن هؤلاء الجماعة إذا تفرقت أفعالهم، يعني لم يجتمعوا في عمل واحد، لم يكن اجتماعهم في عمل واحد، وإنما تفرقت أفعالهم، فكل واحد فعل فعلا يختلف عن الفعل الثاني، فنقول لا قصص إلا لمن كان فعله يصلح أن يكون يعني قاطعا بنفسه، إلا أن يكون متواطئين. فنكون نرجع إلى مسألة القتل، القاعدة ذكرناها قبل في قتل النفس. الأمر الثاني مفهوم هذه الجملة أنه إذا قطع كل واحد من جانب فإنه لا قصاص كذلك، بل لا بد أن يجتمعوا يفعل فعلا يوجب القود. يقول الشيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. يقول إن الشخص إذا جنى على غيره فإنه لا يجوز كما سيأتي بعد قليل في حديث جابر، فإنه لا يجوز أن يقتص من المجني، فإنه لا يجوز أن يقتص من الجاني ولا أن يعطى الدية حتى تستقر الجناية، لابد أن تستقر الجناية. ومعنى تستقر الجناية يعني أنه يبرأ الجرح ويعرف مقدار تأثيره على اليد عيبا ونحوه في القروش. إذا شخص جنى على آخر جناية لأن قطع صبعا له، وقبل أن تستقر الجناية، قبل أن يبرأ الجرح تماما، سرت، معنى سرت يعني أنه مشى الجرح، لأن كان المجني عليه مثلا فيه مرض السكر مثلا، ومع قطعه لطرف أصبعه أو ليده سر الجرح فأتلف يده كلها فسرت الجناية، يسمى سراية الجناية، يعني سرى وما قطع إلا أمولة واحدة لكن سرت إلى اليد كلها فأتلفتها، هذا معنى سراية الجناية. قال مضمونة، مضمونة من باب القود ومضمونة من باب أيضا الدية، إن ثبت القود في الإصبع ثبت أيضا في النفس، فلو أنه قطع إصبعا له فسرت الجناية حتى مات منها نقول يقاد به، بشرط أن يثبت أن هذه السراية بسبب تلك الجناية. قال مضمونة في النفس فما دونها، ما دونها بمعنى أنه لو قطع إصبعا له فسرى إلى الإصبع الثاني أو سرى لليد كلها فأتلفها بسبب الجناية، فنقول حينئذ تكون مضمونة. قال بقود أو دية بمعنى أنه يقتاد منه فيقتل أو تقطع يده أو دية فتثبت الدية للجميع. وهذا واضح لأن التابع تابع، وهذه السراية إنما قد ثبتت بسبب الجناية. ونحن قلنا قبل العبرة بالاستقرار للجرح. قال الشيخ: وسراية القود مهدورة. هذا عكس الجاني قطع يد المجني عليه ثم سرت جناية المجني الجناية على المجني عليه إلى كامل ذراعه وعضده، فإنه يقتص من الجاني من ذراعه وعضده معا لأن الجناية على المجني عليه غير مهدرة. أما الاقتصاص من الجاني إذا سرت فهي مهدرة. رجل قطع إصبع آخر فأتينا للجاني ففعلنا به مثل ما فعلنا بالمجني عليه، مثل ما فعل بالمجني عليه، ولكن هذا الجاني سرت القصاص ليست الجناية. نقول القصاص سر القصاص إلى يده فأتلفها، نقول مهدرة لأن هذه السراية أثر لأمر مباح شرعا، وأثر المباح مباح مثله، وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه وعلي، فإنهم أقاموا الحد على شخص فسرى إلى بدنه فقالوا الحق قتله، الحق قتله. ونحن عندما نقول الحد، الأصل عند الفقهاء المتقدمين إذا أطلقوا الحد سيأتي بعد درسين كل عقوبة شرعية، وأما عند المتأخرين وأعني بالمتأخرين بدءا من القرن الثالث وما بعده فقصدوا بها عقوبات محددة سنتكلم عنها إن شاء الله بعد درسين. إذن قول المصنف وسراية القود، القود معناه القصاص، مهدورة أي ليس فيها قصاص ولا دية كما قال عمر وعلي الحق قتله. يقول الشيخ: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. هل ذكرناها قبل قليل أنه لا يجوز أن يقتص ويحرم شرعا ويترتب عليها بعض الآثار الشرعية، أن يقتص من عضو الجاني الآخر أو من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برء جرح المجني عليه. الاحتمالين: الاحتمال الأول أن تكون قد برئت ورجع العضو إلى مكانه وسيذكر المصنف أحكامها، واحتمال ثاني لكي لا تسري وتزيد عن 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 الواجب، وكذلك لا تقدر الدية كذلك ولا يعطى الدية حتى. طبعا دليل ذلك ما روينا عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، نهى، وهذا نهي شرعي حرام لا يجوز شرعا. طيب المجني عليه إن خالف فاقتص من الجاني قبل برء الجرح ثم بعد اقتصاصه سارت الجناية إلى جرحه، أي المجني عليه سارت الجناية إلى جرحه، فنقول إن سراية الجناية هنا هدر ولو أدت إلى تلف نفس المجني عليه لأنه أسقط حقه على سبيل الابتداء بطلب القصاص. قال: كما لا تطلب له الدية، وذكرتها قبل قليل، لا تطلب الدية قبل استقرار الجرح وقبل برء العضو بعد جرحه لأن قد تكون ترتب عليها سراية فيتأثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: كتاب الديات. بدأ المصنف يتكلم عن الأثر الثاني الموجب الثاني. ذكرنا في أول هذا الباب أن الجناية توجب أمرين على مشهور المذهب، توجب القصاص والدية معا، فمما توجبه الجناية أمران القصاص والدية، وانتهينا من القصاص وشرع المصنف الآن بالنوع الثاني وهو الدية. والدية مصدر سمي به المال وله نظائر كثيرة، وقالوا وهو المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. يقول الشيخ: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. أو الشيخ: كل من أتلف إنسانا أي كل إنسان أو بعضه أو جزءا منه، أن نقول أو جزءا منه، فقوله إنسانا يشمل كل الإنسان أو بعضه، فقد يطلق أحيانا الكل على البعض وقد يطلق البعض على الكل، ولكن نحن عندنا ديات للنفس ودية لما دون النفس. قال بمباشرة أي باشر بنفسه الجناية أو بسبب، إذا لم يكن هناك مباشر. تكلمنا قبل أن الأصل إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن القود والضمان والدية إنما تكون على المباشر دون المتسبب إلا في حالات، فإن لم يكن هناك مباشر فيكون الدية والقود على المتسبب. في بعض الصور يكون فيها قود وغالب الصور يكون فيها دية. مثال الصور التي يعني فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية، لو أن امرأة حفر حفرة فسقط آخر فيها فنقول هذه فيها الدية، يعني لا يجوز لك أن تحفر هذه الحفرة، أنت متسبب، أنت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات، وإنما سقط الآخر فيها فمات، فأنت متسبب فتجب عليك الدية، إلا إذا كانت هذه الحفرة مما أذن لك فيها بأن حفرتها في ملكك وليست في طريق الملك، أحيانا قد يكون فيه طريق لغيرك وهذا تسمى حقوق الانتفاع الأملاك، فحينئذ تعتبر هدرا إذا سقط فيها آخر. يعني أمثلة التسبب كثيرة جدا ولها باب منفصل. يقول الشيخ فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، مثل سيأتي بعد قليل أو نعم لم يذكرها المصنف، الأصل أن الجناية إذا كانت عمدا سواء كانت على النفس أو على ما دون النفس، هذا معنى قوله عمدا محضا أي ليست شبه عمد، فإنها تكون في مال الجاني أي ليست على عاقلته وإنما يدفعها الجاني. والعمد فيها صفتان، الأمر الأول ما ذكره المصنف أنها في مال الجاني، الأمر الثاني أنها حالة بمعنى أنها ليست مؤجلة بل يجب أن تدفع من حين استقرار الجناية وثبوتها. قال وشبه العمد والخطأ على عاقلته، عرفنا قبل ما هو شبه العمد وعرفنا نوع الخطأ. قال تكون على عاقلته، والمراد بالعاقلة هم العصبة، سيفرد له المصنف بابا مستقلا، وتكون مؤجلة. قال فإن غصب حرا، بدأ يتكلم عن مسألة فيها تسبب ولكن ثبت فيها الدية. قال فإن غصب حرا، قوله غصب، غصب الحر المراد به عند الفقهاء هو الحبس، فكل من قيد حرا في مكان وحبسه فإنه يسمى غصبا، يعني جعله في مكان مقيد فيه مغلق فمنعه من الانتقال، هذا معنى الغصب، لأن الغصب في الأعيان هو سرقتها، وأما الغصب في الآدميين فهو حبسها. ولذلك إذا قالوا هل تضمن منافع، هذه المسألة تذكر في باب الغصب، هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا؟ كيف صورة هذه المسألة؟ رجل أخذ زيدا من الناس فأدخله في غرفة وقفل عليه الباب شهرا كاملا ثم أخرجه، الضمان بمعنى المال هل يدفع؟ يقول هذا المسجون شهرا، قال أنا سجون شهر، وأنا لو اشتغلت رزقت الله عز وجل راتبي في الشهر أو مقدار ما أكتسبه في الشهر 10,000 ريال، أريد منك أيها الغاصب أن تعطيني 10,000 ريال، هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا؟ فيه روايتان في المذهب، والمشهور كما ذكر منصور وغيره عن غير هذا المحل أنها لا تضمن منافع الحر، منافع الحر لا تضمن بالغصب، وإنما العبد هو الذي تضمن منافعه بالغصب، هذا مشهور منه. وهذه مسألة يعني عموما هذا ليس محلها، أشرنا لها في باب الغصب. قال إذا غصب حرا صغيرا، يعني ليس كبيرا، نعم لا يعوض، هاي المسجون ظلما لا يعوض مالا عن وقته، لا يعوض مالا عن وقته، لكن قد يكون من باب العقوبات، فهذا الساجن ظلما له يسجن، يجلد، تؤخذ منه غرامة، سائر العقوبات التي يمكن أن سجن واحد أخذ واحد وصلت عليه الباب سجنه ظلما، هل يضمن؟ يعني هل له الحق أن يقول أنا أقدر كذا؟ نعم لا، إذا كانت السلطة يختلف الحكم، لأن العقود بين السلطة العامة وبين الأفراد مبنية على المسامحة. لذلك الغرر والسرقة لا، من سرق بيت مال المسلمين لا قطع، لأن له حقا في بيت المال. هذه مسألة يعني إلى انظر الأفراد كتعويض بين شخص وآخر، هذه مسألة أخرى تختلف عنك. الفقه يفرقون بين العلاقة العقلية بين الشخصين وبين الشخص وبيت المال، حتى أن الحنفية توسعون ويقولون يجوز الغيبة بين الشخص وبين بيت المال. نعم، يقول الشيخ: نعم، غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الدية. يقول إن الحر الصغير إذا وضع في مكان مغلق فنهشته حية، خرجت حية فنهشته فمات بسبب نهشتها، قالوا إنه تجب الدية. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الفكاك منها. أما لو كان قنا فلا تجب الدية، وإنما تجب قيمته، واضح، تجب القيمة. ولذلك قال حر لكي يخرج القن، فإنما تجب قيمته. وقوله صغير لأن الكبير يستطيع أن يفتك من هذه الحية، يستطيع أن يفتك منها بفعله، فإنما هو محجور في غرفة أو في بيت بإمكانه أن يفتك منها. قال: أو أصابته صاعقة، لأن نزلت عليه من السماء صاعقة وفي مكانه، فإنه حينئذ تجب فيه الدية، لأن الصاعقة تصيب الشخص في مكان مرتفع إذا كان مكشوفا. ونهش الحية والإصابة من الصاعقة إنما كان بسبب حبسه، فلو لم يكن محبوسا لربما نجاه الله جل وعلا منهما، فدل ذلك على أنه في هاتين الحالتين تجب على الحابس أو على الغاصب أن يدفع ديته. ذكر بعض العلماء في قضية نهش الحية وإصابة الصاعقة ضابطا، وهو الشيخ تقي الدين، ونقله عنه صاحب الإقناع وهو المصنف وأقره على ذلك، فقال: وكل ويدخل في حكم الصاعقة ونهش الحية كل ما كان سببا لإتلافه في ذلك الموضع، يعني أنه إنما طرأ في ذلك المكان. لو جاء غرق فأغرقه، لو جاء حريق فأحرقه في الغرفة التي هو فيها، فكل ما كان بسبب ذلك الموضع وعدم قدرته على الخروج منه فإنه يكون مضمونا بسبب ذلك. طيب، قال الشيخ: أو مات بمرض. هذه أو مات بمرض محل إشكال، لأن المشهور المذهب كما ذكر المصنف في الإقناع وذكر ابن النجار الفتوح المصري أيضا في المنتهى، وكذلك مشى عليه أغلب المتأخرين مثل الشويكي وغالب المخصصات الأخيرة، أنه إذا حبسه أو غصب حرا فجعله في مكان فمات بمرض فإنه لا دية فيه، لأن المرض ليس بسبب البقعة، وإنما هو أمر طارئ منه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المصنف ذهب للرواية الثانية التي ذكرها الدجيلي في الوجيز، وصححها المرداوي في التصحيح، وهو تصحيح الفروع. والمرداوي له ثلاثة كتب، عرفوا هذه القاعدة في كتب المرداوي، فإن المرداوي كتبه هي المعتمدة عند متأخري الحنابلة. المرداوي توفي سنة 385، له ثلاث كتب: تصحيح وتنقيح وترجيح. ولذلك المرداوي سمى المصحح والمنقح والمرجح، صحح المذهب في تصحيح الفروع، ونقحه في التنقيح المشبع، وبين الراجح في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وهذه الكتب الثلاثة إذا تعارضت مثل هذه المسألة هنا، فإن المصنف أي فإن المرداوي صحح في التصحيح أنه إن مات بمرض وجبت الدية على الغاصب، وصحح في التنقيح أنه لا تجب عليه الدية. إذا تعارض تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاث قالوا: فيقدم منها التنقيح ثم الإنصاف ثم تصحيح الفروع، هذه طريقتهم. طيب، يقول الشيخ: أو غل حرا مكلفا وقيده. غل حرا بمعنى أنه جعل الغل وهو الحديد في رقبته، هذا هو معنى قوله غل حرا، يعني جعل حديدا في رقبته. وقيده أي ربط يديه. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: أو غل حرا وقيده، فأتى بحرف الواو وهذا الحرف حرف الواو يدل على أن الشخص إنما تلزمه الدية إذا جمع بين الأمرين، بين القيد والغل معا، القيد والغل معا. ذكر ذلك عثمان في حاشيته، قال مقتضى كلامهم أنه إذا قيده فقط من غير غل، من غير يعني هذا الغل الذي يكون على الرقبة، أو غله فقط من غير قيد فلا ضمان، لأنه يمكنه الفرار في الحالتين. قال فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه يعتبر جانب بالتسبب ولا يوجد مباشر. وقول المصنف وجبت الدية فيهما أي في الغصب والغل، عند الغصب وعند الغل مع القيد. طيب، يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل في بعض التصرفات التي توجب يعني الدية. قال وإن أدب الرجل ولده، يعني ضرب ولده ثم ترتب على هذا الضرب بجناية، إما تلف عضو أو منفعة أو فوات النفس بالكلية، فإنه قال كذا، قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، في جواب الشرط، يعني أن الشخص إذا أدب ولده ولم يسرف فإنه لا يضمن، إن ضربه ضربا معتادا فلا يضمن. ومعنى قوله ولم يسرف، معنى ذلك أنه مفهومها أنه لو أسرف في الضرب أو زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب فإنه يضمن. طيب، قال وإن أدب الرجل ولده، ويدخل في ولده كذلك مع التكلف الزوجة، لو ضرب الرجل أو أدب الرجل زوجته عند نشوزها فقط، من غير نشوز لا يجوز له أن يؤدبها، ولم يسرف في ذلك لأن لكم جاوز الحد في الضرب أو جاوز ما يحصل به المقصود. قال أو سلطان رعيته أو معلم صبيته، معلم الصبيان يعلمهم فقد يضرب من لم يحفظ أو يسيء الأدب. ولم يسرف الجميع لم يضمن ما تلف به، لا الرجل ولا السلطان ولا المعلم. قول المصنف أو معلم صبيته يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهو الصبي الذي لا عقل له، كل صبي لا عقل له فإنه لا يجوز ضربه ولا يجوز تأديبه فيضمن، إما فاقدا لعقله أو لكونه تحت سن التمييز، لا يضرب من تحت السابعة. لذلك الفقهاء يقول من ضرب صبيا لا عقل له لأن كان دون السابعة مثلا أو كان مجنونا ضمنه وإن أذن له بضربه. قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، لأن المرأة الحامل لا يجوز إقامة الحدود عليها كما مر معنا، خشية من سراية إقامة الحد سواء كان قصاصا أو كان حدا من العقوبات الحدية سيأتي ذكرها، وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشبه، فالتأديب بالحامل لا تؤدب في الضرب لأنه قد يؤدي إلى إسقاط الجنين، فلما كان منهيا عن فعل ذلك خشية السراية فإذا أسقطت جنينها يضمنه المؤدب لها. يقول المصنف وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، بدأ يتكلم المصنف عن المرأة إذا أسقطت ليس بسبب تأديب ولا ضرب، وإنما أسقطت بسبب نوع من الإفزاع، بأن يكون قد طلبها السلطان، سأتكلم ما معنى السلطان وما يلحق به. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، جاء السلطان فاستدعاها إما لمجلس قضاء أو لشرطة أو لتحقيق أو لغير ذلك أو محتسب كهيئة أمر معروف ونهي عن منكر ونحو ذلك، لكشف حق الله أي لثبوت عقوبة لحق الله جل وعلا، وكذلك نقول أيضا أو لغيره أي لحق آدم، فلو استدعاها لأن شخصا قد جنى عليها، فلو استدعاها السلطان لأنها قد جنت على شخص أو استدعاها لثبوت حق في ذمتها، سنذكره بعد قليل، لظلم أو بدون ظلم. طيب، نبدأ بكلام المصنف جملة جملة. الجملة الأولى في قول المصنف وإن طلب السلطان، هنا ذكر مثال بالسلطان ويلحق به، قال كل مرهوب، كل من له جانب رهبة، القاضي والشرط وصاحب الشرط الشرطة التحقيق وغير ذلك، كل مرهوب فإنه يكون كذلك يأخذ هذا الحكم. ومن المرهوب مثلا في الدوائر الإدارية، لو أن امرأة موظفة فجاء المدير الإداري الأكبر لنقل الوكيل أو المدير الأعلى فاستدعاها فخافت، فيدخل في هذا الحكم في الضمان بظاهر كلامهم، سأذكر تعليقا بعد ذلك. إذن قالوا كل مرهوب الجانب. طيب، قال امرأة لكشف حق الله جل وعلا، قوله امرأة هذا يشمل كل امرأة سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة، ولذلك يقول في الإقناع وظاهره سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة، يعني كانت هي المتعدية على غيرها فاستدعيت للقاضي، أو كانت غير ظالمة وإنما هي مظلومة، فالحكم في الحالتين سواء. استثنى من ذلك الموفق في المغني وابن أخي ابن أبي عمر في الشرح، فيما إذا كانت المرأة ظالمة فإنه لا يكون فيه ضمان، وأما إن كانت مظلومة ففيه الضمان. وهذا القول وجيه جدا كما قال ابن قدس في حاشيته على الفروع، ولكن ذكر ابن قدس أن الظاهر أن الموفق بقدامة إنما كان هذا منه من باب الفقه لا من باب النقل، يعني هو القيد أتى به هو من عنده من باب الاستحسان لا من باب النقل، استحسنه من باب الفقه لا من باب النقل لم يكن منقولا عند من قبله، ولذلك المتأخرون كلهم لم يذكروا هذا القيد، وإنما قال سواء كان ظالم أو مظلوم. طيب، قوله لكشف حق الله جل وعلا أي بأن ثبت عليه حق لله جل وعلا كحد أو عقوبة تعزيرية، أو قد يكون لكشف حق آدمي، ولم يذكر المصنف أن يكون لكشف حق آدمي لأن الجملة التي بعدها تدل عليه. قال أو استعدى عليها رجل، استعدى عليها أي طلب النظر فجعلها عدوا له وخصما، استعدى عليها رجل بالشرط، الشرط أي الشرطة، فقال إن في دعوى له ادعى عليها بمال، ادعى عليها بجناية، ادعى عليها بأي شيء، فأسقطت يعني خافت لما استدعتها الشرطة، أو خافت عندما استدعاها القاضي، أو عندما نتوسع في قولهم كل مرهوب، فخافت عندما استدعاها المدير الأعلى في الدائرة الإدارية فيها فأسقطت من الخوف. قال ضمنه السلطان، أي في الصورة الأولى إذا كان لكشف حق الله، والمستعدي أي في الصورة الثانية إذا كان لكشف حق آدم. وهذا هو معنى قول بعضهم ضمنه السلطان ما كان بطلبه ابتداء، وضمنه المستعدي ما كان بسببه أي بسبب استعدائه. إذن قوله ضمنه السلطان، إما أن نقول إذا كان بطلبه ابتداء لحق الله جل وعلا باستعداء أحد، وضمنه المستعدي إذا كان بسببه وباستعدائه. إذن فقوله والمستعدي الواو هنا ليست للجمع وإنما للمغايرة لاختلاف الحال، فيضمنه السلطان في حالة ويضمنه المستعدي في حالة أخرى. طيب، هذه المسألة يعني كما ترون أنها يعني الفقهاء توسعوا فيها، فقالوا كل مرهوب يستدعي حاملا سواء كانت ظالمة أو مظلومة فتسقط فإنه يضمن قيمة جنينها فيدفع ديته وهو عشر دية أمه. هذا الكلام من الحقيقة يجعل أن الحامل لا تستدعى، مفهوم هذا الكلام لا تستدعى، ولذلك قال الفتوحي وهو قاضي ويكشف، انظر يعني أبواب القضاء عندما يتكلم فيها قاض يكون حسه أدق. الفتوحي بخطه كتب على بعض النسخ من المنتهى كما نقل، قال وهذا يعني فيه من معنى كلامه أن هذا فيه بعض الإشكال، لأني لا أعلم أن أحدا يسأل إذا أراد أن يستدعي امرأة من القضاء، أن أحدا من القضاة إذا أراد أن يستدعي امرأة يسأل هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل، لأن لو كانت حامل يقول استدعوها بلطف أطيب خاطرها إليها تسقط فأضمنه أنا أيها القاضي. ولذلك يقول هذا الكلام يعني قد يكون فيه بعض الكلام. ولهذا جعل الموفق رحمه الله تعالى أنه يقول استدعاء الحامل إذا كانت ظالمة فإن أسقطت فزعا أو خوفا أو نحو ذلك فإنه لا ضمان فيه إذا كانت ظالمة، وأما إذا كانت مظلومة فإنه لا شك هنا يكون الظالم يعني يجب عليه الضمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم يضمنا. كيف ماتت فزعا؟ يعني امرأة كانت حاملا فأفزعت بسبب استدعاء مرهوب أو بغيره فأسقطت فماتت عند إسقاطها، فيقول هنا يضمن الجنين ولا تضمن. أو ماتت ابتداء، بعض الناس يعني قلبه خفيف جدا وهذا موجود يعني مر، قد يعرف بعض الصور أن بعض الناس عندما يقال فلان مستدعى كالقاضي فلان أو كذا، خاصة إذا كان هذا الرجل مهاب الجاني ومرهوب جدا فمن شدة خوفه يسقط ميت، إذن فقد يكون موتها فزعا بسبب الفزع نفسه أو بسبب الإسقاط الذي هو نتيجة الفزع، إذن ما حالتها. يقول الشيخ ولو ماتت أي المرأة مطلقا أو المرأة الحامل فزعا لم يضمن، لم يضمن أي لم يضمن الجنين ولم يضمن تضمن الأم إذا كان الجنين في بطنها، لكن لو أسقطته ثم ماتت بعد ذلك فإنه يضمن الجنين ولا تضمن الأم. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف إنما تابع على هذه الجزئية، والمصنف رحمه الله تعالى تابع فيه الوجيز وهو صاحب دجيد صاحب الوجيز، ولكن من معتمد في المنتهى ونص في الإنصاف أنه المذهب أنها إذا ماتت فزعا فإنه يضمن، وهذا هو الصحيح والمعتمد في المذهب. والمصنف يعني خالف بس جملة واحدة أنتهي منها، لم يضمن، لم يضمن القاضي ولم يضمن المستعدي، وليس لم يضمن، أنا قلت لم يضمن بالبناء على المجهول كان قلت فقد أخطأت، هي لم يضمن أي لم يضمن القاضي والمستعدي، لكن لو ماتت المرأة في بطنها الجنين لم يضمن الجنين ولا الأم، لكن لو خرج فيضمن الجنين وحده. يقول الشيخ ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. بدأ يتكلم صنف عن بعض صور التسبب التي تكون هدرا، لأن أي جناية أربعة أنواع، إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، والنوع الرابع أن تكون هدرا. من صور الهدر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص، فإن سراية القصاص هدر، ومن ذلك دفع الصائل، ودفع الصائل هدر، ومن ذلك من آذن في الجناية، إذا أذن شخص لآخر بالجناية عليه فإنها هدر، واحد قال لآخر اقطع يدي أو اقطع إصبعي فأذن له قبل ذلك تكون هدرا لأنه أسقط حقه. وهكذا من صور الهدر هنا قال إذا أمر مكلفا، يعني شخص بالغ يكون الشخص بالغا عاقلا، أي ينزل في بئر، إن أن يكون أمره مجانا أو أمره بأجرة، قال خذ هذا المبلغ وانزل في البئر، أو أن يصعد شجرة نفس الشيء، إما مجانا أو أنه بأجرة، فهلك به أي بصعوده أو بنزوله، به أي بهذا الفعل وهو الصعود أو النزول لم يضمنه، لأنه فعل ما له فعله، هو في غالب الحال يعني يغلب عليه السلام وقد نزل بإرادته من غير إكراه. هذه بخلاف صورة من حفرة حفرة أو بئرا فسقط فيها غيره، هذه فيها الضمان لأنه متعدي إذا لم يكن البئر في ملكه. طيب. عندنا هنا مسألة في قول مصنف أمر مكلفا، مفهومها أن من أمر غير مكلف بأن ينزل في بئر أو يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فعل أحد فإنه يضمنه مطلقا ولو كان يعني فوق سن التمييز، ولكن هذا قد يكون فيه بعد، لأن جرت العادة أن الشخص يأمر الصغار في بعض الأوامر فيقول اذهب للمكان الفلاني وأتي لي بكذا، ولذلك ذهب في الفروع الشيخ محمد بن مفلح أن المميز لا يضمن بما جرت العادة بالأمر به وله، به فرت العادة بالأمر به الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال ائت بكذا وافعل بكذا، وله يعني جرت العادة أن فلانا يأمر هذا المميز، إما لقرابته أو مثلا لكونه معلما له أو لكونه صاحبا له ونحو ذلك، وهذا معنى به وله. يقول الشيخ ولو أن الآمر سلطان، ولو هنا أيضا استدعاء الصورة هذه، ولو كان الآمر في الصعود والنزول السلطان فإنه لا ضمان. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره فلا ضمان، فلا فرق بين أن يكون الأمر بأجرة أو بدون أجرة، لكن لو كان إكراها فيجب فيه الدية، أو حفر بئرا فسقط من غير علم منه لم يقصد النزول فيها فإن فيه الدية. نكون بذلك أنهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب الديات، حيث إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتهي من باب الجنايات بإذن الله عز وجل، ننتقل بعد هذا الحدود. صلى الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم. سمي شيخنا لو طال عمرك الأب ابنه أسرح يجب عليه الدية، تدفع لورثة الولد إلا أبوه، الأم تأخذ نصيبها، قد يكون السدس وقد يكون الثلث، غالبا الثلث ليس عنده أولاد، تأخذ الأم الثلث، الثلثان ينظر لهذا الولد، طبعا الأب محجوب لأنه هو الجاني، إذا كان له إخوة ذكور فيعطى للذكور مع الإناث، إن كان فقط له أخوات، إن كانت أخت واحدة فلها النصف، إن كانت أختين فلهم الثلثان، كانت واحدة ينظر لأقرب العصبة عمه قد يرث عمه ذا، فتقسم بين الورثة. ولذلك لو أن رجلا جنى على امرأة وهي حامل فأسقطت جنينا، يجب على الزوج أن يعطي الأم ديته وهو عشر دية أمه، قرة عبد أو أمه. فحتى بعض الآباء الرجال قد يكون هو السبب في الجناية على المرأة، يضربها يصدم في الطريق يصدم وهي معه والخطأ عليه، يجب عليه دية فتسقط، يجب أن يعطي الأم دية الجنين، يعني الإسقاط إن كان بسبب الزوج يجب عليه الدية. ما في مشكلة. سمي شيخ زوجته إذا كان هو المخطئ، واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا ثم فقع الكفر، الزوجة مع الاهتزاز والخوف أسقطت، هو مخطئ، يجب عليه أن يدفع للزوجة دية الجنة وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه تقريبا 15,000 ريال، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مقدار الدية 15,000 ريال، يعطي الأم نصيبها وهو الثلث 5,000 ريال، ويبقى 10,000 ريال يرثه إخوانه، إخوان منه الولد، يعني قد يكون إخوانه من أبيه، قد يكون له إخوة من أم لهم الثلث، إذا كان أفراد واحد واحد سدس، قد يكون الشخص يعطي أخوه يقول هذه ابني شرع الله عز وجل، طبعا مش إذا كانت خطأ ما يدفعها هو، تدفعها عاقلته عنه، إذا كانت خطأ يدفعها عاقلته، لكن في جناية التأديب يدفعها الشخص بنفسه لأن ليست خطأ يشيل عنه. الله يهديك. عندي سؤالان مبتدأ مؤخر، دية لا يضمن، هذه مسألة أخرى ما نتكلم عنها وإلا لا، شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض، بمعنى أنه لا يجوز الزيادة على الدية، أي شيء في تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه، قدر الشرع أن الأصل فيه كذا، الذي يدفع الدية من فلان الذي وجب في الأصبع الواحد تعرفون عشر من الإبل عشر الدية، فإذا قطع يجب أن يعطيه عشر من الإبل على الجاني المباشر أو المتسبب، إن لم يكن هناك جاني أو متسبب لم يكن شخص هو الذي أخطأ على نفسه فالشخص سيدفع لنفسه الدية فتكون هدرا من صور الهدر. هل يجوز الزيادة على الدية أم لا؟ ما يجوز، هذه قاعدة فقهية، لا يجوز الزيادة على الدية المقدرة شرعا إلا في حالتين وهاتان الحالتان إنما هما حالتان معاصرتان. الحالة الأولى أن تكون وكلاهما تدخل في مناط واحد بأن يكون التعويض عقديا لا قضائيا. كيف تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه تأمين عمل، نظام الخدمة المدنية، نظام مصلحة التقاعد، مصلحة التأمينات الاجتماعية، وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في قطاع خاص أو عام، كل الناس باستثناء يجب أن يكون مؤمن عليه قطاع خاص أو عام. فإصابة العمل هذه ليست دية، هذه تعويض لأثر عقدي، هذا واحد، أثر عقدي وهو التأمين. النوع الثاني إذا وجد شرط جزائي في عقد العمل، في عقد العمل ليس التأمين، في عقد العمل، عقود العمل تنص أنه الإصابة في أثناء العمل يعوض عنها بكذا، هذه خارج عن الدية، ليست من الدية، لكن صدر قرار من هيئة دائما قبل أكثر من 40 سنة أن هذا التعويض يجب أن تفصل منه الدية. إذا وجد الدية يجب أن تفصل منه الدية، لو كان التعويض مثلا 500,000 والدية 100,000 تفصل الدية 100,000 ويعطى ما زاد عنها، فلا يجمع له بين الدية وبين التعويض، فيعطى الأكثر منه. صدر في قرار وعليه العمل في القضاء بيع بعدين سمشي أيوة. هل لا بد أن يتخلق؟ لا. أو غير نعم، قصدك متى تثبت له الجناية؟ نعم بالضبط صح، لا بد أن يكون تخلق لما ثبتت به أن يكون أم ولد، ما دون ذلك ليس فيه دين. نتكلم عن الدرس القادم إن شاء الله، هي موضوع عن الدرس القادم. في شيء في الجنايات فقط؟ نعم شاء الله. لا يعني لو قال له هذه سم لا هذا ليس أمر، لا التحدي يا شيخ ليس أمر، التحدي ليس أمر، الأمر قال انزل انزل، أمره أن ينزل يأتيه بغرض، أما التحدي فهو مجرد الإرادة المحضة. يثبت هو نزل بإرادة، لكن لو ثبت أنه قد أمر قال انزل ائتني بنا أو انزل تحدي، قل سواء بكذا أو بكذا لا. نعم ما في شيء، مدام الحكم واحد ما في قول يجوز له كذا، العمل أنه لا قصاص فيه، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يعني يتوسعون بعض القضاة الآن في قضية القصاص بالألفاظ، يعني مثلا شخص قال لآخر يعني يا حمار، يقول هذه فيها تعزير، فيأتي بعض القضاة من يكثر غالبا خاصة عند فئة معينة من المجتمع يكثر بينهم السلام، يقول قل له مثلها، يقول يا حمار خاصة السلام انتهت القضية، انتهت المواثرة وانتهت وقع على الرضا بها، فانتهت المشكلة. فهذه أحيانا يقول بعض القضاة لم تكثر في مناطق معينة بينهم السب والشتم، مثل هذه القاضي بنظره في سهل، أما اللطمة فمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة أو لكسة في القصاص تنقضه مباشرة. في رواية ثانية اختار شيخ الإسلام أن اللطمة واللكسة ممكن ما لكن شيء مو صحيح. اللطمة على غفلة ليست كاللطمة على الظهر. الأمر الثاني أن اللطمة لا تنشط في الوجه، لا يجوز القصاص فيها. الأصل لا، العمل عندنا لا، الأصل أن جهات التنفيذ جهة منفصلة عن المجيء، لكن إذا طلب أولياء المجن عليه أن ينفذوا بأنفسهم، فيكون ذلك بشرطين: أن يأخذوا إذن من القاضي طائق بيرفع القاضي، والأمر الثاني أن يكون ممن نفس الاستيفاء، يعني استخدام مسدس إذا كان في مسدس أو بالسيف إذا كان يفهم. غالب الناس يعني قد يطبق هو لكن صور قليل جدا، يجب أن يكون نفس الاستيفاء. أحسن الاستيفاء هذه إلا شرعا من حقه، فلائحة القراءات صدرت العام في شهر 6 نصت على هذا الشيء، الحق بيأذن بس يجب أن ينص القاضي في الحكم القضائي. يجب لا اختار القود، قال اريد القود، او قال عفوت عن الديه من شدة يعني مطالبته بالقود، قال ما أبي دية. ألا تحتمل أن يقول لا أريد دية ولكنه يريد القود؟ فهو تنازل عن البدل مع بقاء الأصل، تنازله عن البدل مع بقاء الأصل لا عبرة به. لكن لو قال أنا تنازلت عنهما معا، أو قال لا أريد شيئا، لا أريد لا قود ولا هذا شيء، مثل قال لا أريد دية فقط، فأنت لك ماذا؟ القصاص. القصاص يجوز لك أن تعاوض عنه بأكثر من الدية، حق القصاص ثابت لك الآن، يجوز لك أن تنتقل إلى ما هو أعلى منه وهو الصلح عن أكثر من 300,000. إذا جاز الصلح بأكثر إذن يجوز الصلح بمقدار الدية. يعني قوله الدية فقط لم يقل هي عن هي دلالة ألفاظ، لو قال عفوت عن القصاص والدية سقط حقه في التنفيذ، قال الدية فقط أو قال القوت فقط. لا لا، أحيانا الموقف كذا يقول خاطئ، أنا من باب تأكيد على نفسي يقول أنا لا أريد دية أريد القصاص، طالب بالقوت فقط، طالب بالقوت. مطالبته بشيء أو عفوا إسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يثبت. مثالا انظر مع مثال، لما الشخص يقول لآخر كل ميراث أرثه من مورثي فهو لك، أو لا أريد ميراثي من فلان، هذا تبرع بشيء قبل وجوده فلا يثبت. مثال آخر، لو أن رجل قال إن تزوجت فلان فهي طالقة، على هذه خلاف، خلنا نقول على تحقيق هذه القاعدة، إذا قال إن تزوجت زينب فهي طالقة، ما بعد تزوج زينب الآن ما يقع الطلاق، لأنه إيقاع للطلاق قبل وجود المحل، مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده. يقول إذا اشتريت منك هذا الكأس ب5 ريالات، البائع يقول إذا اشتريت مني هذا الكأس ب5 ريالات فقد عفوت عنك عن 5 ريالات. من بعد يشتري العفو هذا ملغي في الهواء، عندهم العفو لابد أن يكون منجز. سمشي المتأخرون المعتمد من المذهب أن من قطع ما زاد على المفصل فلا قصاص فيها منها، يعني قطع نصف الذراع، لو قطع من هنا إيه قصاص، لو قطع من الكول هذا الكول يسمى مفصل الكول، هذا يسمى مفصل، لو قطع من الكول فيه قصاص، لو زاد عن الكول لا قصاص، ما له إلا دية قول أرش. زين، القول الثاني بعض المتأخرين يعني رجحه الشويكي في التوضيح، المتأخرين وشيخ مصنف قال فيها القصاص هي المفصل أو المفصل في المفصل وما زاد فيه أرش. الحق الموضح كما أن ما زاد عن الموضح في المنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة وما زاد فيها أرش، هذه مثال.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.